راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. حلقتنا الليلة في فقرتها الحوارية ستكون تحت عنوان خريف البابوات، هذا الكتاب الذي صنفه الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ممدوح الشيخ قبل نحو عام، يناقش في ما يعتقد أنه انتهاء لعصر البابوات في الكنيسة الأرثوذكسية في منطقة الشرق الأوسط. سنناقش في العديد من الملفات الشائكة في هذا الموضوع، فأرجو أن تتابعونا ويعني وتكونوا معنا. الحقيقة من الأخبار الطيبة اليوم، قبيل يمكن أو بعد العصر بقليل، أعلن مجلس شورى العلماء بيان تأييد لفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل ودعما له في انتخابات رئاسة الجمهورية. كان البيان يحمل رقم 19. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا، إن مجلس شورى العلماء هيئة مستقلة يجمع أعضاءه 10 الموقعة أسماؤهم في نهاية البيان. عقيدة هي عقيدة السلف الصالح، ومنهج هو منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومن هذا المنطلق تكون قراراته وتوصياته وبياناته بصفة مستمرة مرتكزة على هذين الأصلين، العقيدة والمنهج. ثانيا، المجلس يرقب عن كثب طوال الفترة الأخيرة قضية انتخابات الرئاسة، ويتابع باهتمام بالغ مواقف المرشحين وتصريحاتهم، وقد استوفى المعلومات الكافية عن المرشحين قدر الاستطاعة من خلال متابعة الأحداث ودراسة أحوالهم وقراءة رؤيتهم للمستقبل ومناهجهم. ومن ثم قرر المجلس في حضور جميع الأعضاء في يوم السبت الموافق الأول من جماد الأولى لعام 1433 هجريا، 24 من مارس لعام 2012، بعد المشاورة والمدارسة في هذا الاجتماع، ترشيح الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية، وذلك لغلبة الظن أن هذا المرشح هو الذي سيقوم بإذن الله عز وجل في تطبيق الشريعة والمحافظة على أمن واستقرار البلاد والحرص على علاقات مصر الداخلية والخارجية، ويوصيه المجلس بتقوى الله عز وجل والوفاء بعهده للأمة بالسعي الرشيد في تطبيق الشريعة واتخاذ البطانة الصالحة واستعمال الأكفاء والحكمة في اتخاذ القرار. ثالثا، واستعمال الأكفاء والحكمة في اتخاذ القرار. ثالثا، إن المجلس إذ يرشح الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل فإنه يحترم رؤية واختيار إخواننا من الهيئات الأخرى العاملة على الساحة فيما يرضي الله، ما دام ذلك في نطاق خلاف اجتهادي سائغ في الشريعة الإسلامية. رابعا، يوصي المجلس جميع المرشحين بتقوى الله عز وجل ومجانبة تفتيت الأصوات المنادية بالمشروع الإسلامي. خامسا، يهيب مجلس شورى العلماء بالمجلس العسكري وجميع الهيئات المنوط بها بمراحل العملية الانتخابية أن يعملوا على أن تسير الانتخابات بنزاهة وإيجابية ونهج حضري يعبر بصدق عن رغبة الأمة في اختيار رئيسها القادم. وفق الله البلاد والعبادة لما يحبه ويرضاه، واختار الله لبلدنا قويا أمينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس شورى العلماء هم الدكتور عبد الله شاكر، الشيخ محمد حسان، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ محمد حسين يعقوب، الدكتور سعيد عبد العظيم، الشيخ مصطفى العدوي، الدكتور جمال المركبي، الشيخ وحيد عبد السلام بالي، الشيخ أبو بكر الحنبلي، والشيخ جمال عبد الرحمن. هذا طبعا خبر أعتقد أنه يعني يشرح صدور محبي فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وكل مؤيديه، لأن هذا يعني يعطي قوة شرعية للاختيار لهذا الرجل واطمئنان على يعني سلامة الأمر في الاختيار. فنشكر لمشايخنا الكرام أنهم تقدموا بهذا البيان في هذا الوقت الحرج الذي تحتاج الأمة إلى كلمة العلماء. نشاهد هذا التقرير الخاص بحملة محبي وقوافل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وماذا قدمت لمصر.
النهاردة ثاني قافلة من قوافل محبي حازم صلاح أبو إسماعيل بعد النجاح الأول للقافلة الأولى. بيتم الله عز وجل علينا النعمة بأن احنا نيجي هذه القرية وقرى مجاورة لها، وبنرى الفرحة في عيون الناس لأثر هذا العمل الطيب بفضل الله عز وجل. وكان معانا النهاردة برضو في القافلة مفاجآت طيبة جدا، شارك معنا الحاجة أميمة زوجة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله. فهذا الرجل ينصر الدين حيا وميتا، ينصره حيا بقوله الحق وميتا بأهله أولاده وزوجه.
الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل هو اللي حاسس بالشعب وحاسس بالطبقة الفقيرة بتاع الشعب، وهو اللي هيحل قضايا الأمة. يعني هذا ما نأمله من الله سبحانه وتعالى، ونحسن الظن به أنه هو الوحيد القادر على حل كل مشاكل الأمة ومشاكل الشعب المصري.
أقول إن أنا فرحان جدا بهذه القوافل لأنها لوجه الله عز وجل، وهذا شيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إن شاء الله عز وجل الرئيس القادم لهذه الدولة بإذن الله عز وجل.
أبواب الخير بتفتح من إخواننا ربنا يبارك فيهم مؤيدي فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وهم جزاهم الله خيرا، يعني صحوة في كل الكرة والأماكن اللي هي محتاجة فعلا إطعام الطعام.
اللي أنا حاسس به الوقت إن الأمة بخير وإن شاء الله ستقدم على خير لا يعلمه إلا الله، وأتمنى من الله عز وجل أن تعيش الأمة وتنعم في ظل حاكم مسلم مثل هذا الرجل.
ما إيش حزمه، بنحمل الخير يعني عن طريقه للناس، يعني إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن يكون يعني هو رئيس مصر القادم بإذن الله.
والله هذا عمل مبارك، أسأل الله عز وجل أن يعني يتقبل من إخواننا القائمين على هذا العمل المبارك، يتقبله في ميزان حسناتهم، ونهيب بجميع المسلمين القادرين على مثل هذا العمل أن يعني يكثروا من مثل هذه الأعمال لما فيها الخير الكثير الذي يعم على المسلمين.
إذا كانت هذه هي من محب الخير الشيخ حازم صلاح وإسماعيل، فما بالك بقلبه وعطائه وخيره القادم إن شاء الله. أكيد إن هو ذاك الشبل من ذاك الأسد، تكون أفضل إن شاء الله عز وجل.
قافل جميلة جدا، قديه الفقراء فرحانين ومبسوطين، وربنا يسعد اللي أسعدهم.
طب تقول ايه للشيخ حازم؟
الشيخ حازم طبعا كلنا كده مجمعين ومؤيدين، كبير وصغير، شيوخ ونساء واطفال، كلنا بنحب الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. هو حازم واحنا عايزين رئيس حازم صلاح، وعايزين رئيس صالح ومن نسل طاهر، وكلنا مؤيدين ان شاء الله الشيخ حازم ابو اسماعيل.
اصدق مشاعر هي اهل الصعيد،
ما شاء الله ربنا،
واهل الصعيد هم اكتر ناس مؤيدين ومناصرين للدين.
طيب.
واللي بيتمثل فيه الشيخ حازم باذن الله، محبين للدين قبل الشيخ حازم وقبل مصر كمان، وهو ناصر للدين ان شاء الله بعون الله، وهو رئيس الجمهورية القادم بإذن الله، وكل البلد هنا فرحانين ومؤيدين لي كل تأكيد وكل حب. احنا متوكلين على الله ثم على الشيخ حازم يمضي قدما واحنا وراه.
والله قافلة محبة للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، كما قال القافلة امة لا يضيع فقيرها. انا احد فقراء هذه البلدة، وعندما رأيت هذه القافلة شبعت عواطفي قبل ان تشبع بطني.
شكرا لكل محبي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل الذين اداروا هذه القافله، ومصر تحتاج المزيد والمزيد، ونامل من الله عز وجل ان ييسر لكم يعني المزيد في بذل هذا الجهد. النهارده في 41 نائب في مجلس الشعب يتقدمون بطلبات لتحرير توكيلات لابو اسماعيل، بما يعني تخطي الرقم الذي يؤهله لخوض السباق الرئاسي. جاء عمرو موسى في المرتبه الثانيه ب 18 توكيلا من النواب، ثم الدكتور العوة ب 17 توكيلا، والدكتور أبو فتوح 16 توكيل، أحمد شفيق 13، حمدين صباحي 11، والنائب محمد العمدة فقط معه 4 توكيلات. نادر بكار صديقنا الحبيب المتحدث الإعلامي لحزب النور، دائما تثار حوله الأمور وبعض الإشكاليات، لأن ساعات بتيجي تصريحات سريعة جدا بيكون يمكن مش مرتب لها كويس، فيأتي الرد على خلاف ما يريد أن يقوله نادر. لأن نادر قال في لقائه على السي بي سي أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ثائر يحتاج إلى حسابات واقعية. هذه الكلمة زعلت ناس كتير منه، منهم أنا، ويمكن أنا وضعت النهاردة تعليق لأحد الشباب بيرد على نادر بكار بالتفصيل نقدا لهذه الكلمة، ويعظم قدر مواقف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. لكن في نصيحة عايز أنصحها لإخواني على الفيسبوك، أنا لما نقلت هذا التعليق نقلته عن شخص اسمه عمر مش فاكر إيه كده، ونسبته له لأن أنا نقل منه، فتبين أن عمر نقله من الأستاذ محمود داود مدير تحرير شبكة المخلص، ولم ينسبه إلى الأستاذ محمود. فبالتالي ينبغي أن الواحد لما بينقل خبر ينقله لصاحبه، ينقل يعني تعليق ينقله عن صاحبه، ويذكر أن صاحبه هو صاحب هذا الكلام حتى لا يظن الناس أنك أنت الذي كتب هذا الكلام، فربما تمدح بما ليس فيك أو تنتقد بما لم تفعل. فينبغي على كل واحد ينقل أخبارا أو تعليقات أن ينسبها إلى مصدرها المنطلق. ولذلك فنحن نتصل الآن بالأستاذ محمود داود مدير تحرير شبكة المخلص، نسمع منه ملخص كيف رد على كلام نادر بكار في هذا الصدد، ثم أقول لكم ماذا قال لي نادر في التليفون قبل ما يطلع على الحلقة اللي هو فيها على الهواء دلوقتي. السلام عليكم أستاذ محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا حبيب، أهلا وسهلا. أنت طبعا زعلت من نادر بكار أنه قال الشيخ حازم ثائر ويحتاج إلى حسابات واقعية، وردت عليه رد يعني مطول. ادينا ملخص هذا الرد، ولماذا أصلا قمت بكتابة هذا الرد؟
حاضر. هو اولا لازم بس يعني نعطي كل ذي حق حقه، ان الاخ الفاضل نادر بكار هو شخصيه محترمه جدا، ولكن التصريح والنقد بتاع الاخير ده كان فيه يعني اثار بلبله شديده جدا على صفحات الانترنت، ونوضح لعده اسباب. اولا احنا مش بنتحامل على الاخ نادر بكار، ولا عايزين ناخد ده ذريعه للطعن فيه، لا على الاطلاق. انا عن نفسي كتبت مقال عندنا في شبكه المخلص للدفاع عن الاخ نادر بكار من 3 ايام بالضبط، بعنوان نقطنا بسكاتك، كنت برد فيه على الاستاذ كامل عبد الفتاح لما اساء الاخ الفاضل نادر بكار. لكن كون ان الاستاذ نادر بكار يطلع على قناه معينه، ولما يسال عن المرشح المحترم حمدين صباح يقول سائر يحتاج الناس ان تسمعه، وده جواب دبلوماسي جدا. ولما يسال عن الاستاذ ابو سيمة كامل وكلنا نعرف توجهاتنا، يقول من انا حتى احكم عليها، خلاص كتر خيرك يا استاذ نادر. لكن لما تسال عن الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وانت الاستاذ نادر بكار بتتكلم باسم حزب النور وتقول ان الاستاذ حازم ابو اسماعيل يحتاج لحسابات واقعيه، طيب ده فعلا اثار غضب ناس كثيره جدا. انا ازعم وانا اقول ان الواقع بتاعنا الان ويعتبر ماضي بالنسبه للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ليس لان الشيخ يتنبأ على الاطلاق، بل الشيخ بشر لا يوحى اليه، وانما الشيخ بيقدر يقرا الواقع بشكل جيد جدا وبيستنتج منه ربما ما يحدث في المستقبل، وده امر بيحصل لاي حد محنك سياسيا. ففي الوقت اللي احنا كنا بنقول فيه، وكان الاستاذ نادر بكار بيقول فيه معانا وقت التنحي الجيش والشعب ايد واحده، كان الشيخ صلاح ابو اسماعيل بيحذر من المجلس العسكري، كان قبل التنحي بسبعة ايام، والكلام ده موجود على اليوتيوب.
نعم الكلام الرابط اللي انت وضعه نادر
اتفضل
بقول في الرابط اللي انت وضعه.
نعم في الرابط، هو موضوع على عندي على صفحه الفيسبوك، وحطيناه ايضا على صفحه المخلص، والمطلع يعني منتشر بكثرة على الفيسبوك.
نعم.
ووقت لما كان الأستاذ نادر بكار امبارح بيقول أصل مجلس الشعب بلا صلاحيات، طب إيه رأيك يا أخي الحبيب الفاضل نادر إن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قال الكلام ده في شهر 10 2011؟ يعني نعم. السنة اللي فاتت في شهر 10 الشيخ حازم قال إن المجلس العسكري يسيبكم تعملوا مجلس شورى ومجلس شعب، لكن مش هيغير الحكومة والمجلس هيكون بلا صلاحيات. فكيف بعد كل ده بيجي يقول أصل الشيخ يحتاج إلى حسابات واقعية؟ وأيضا موقف آخر، إن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لما قالوا قضية التمويل وما إلى ذلك، طلع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وقال إن الكلام ده مجرد تمثيلية لا أكثر ولا أقل. فأعتقد إن الشيخ عنده حسابات واقعية جدا، وجانب الأخ الفاضل الحبيب وأنا أقدره وأحترمه الصواب عندما انتقد الشيخ حازم بهذا الشكل، وهو يعبر إن إحنا مش هنقدر نفصل من رأي الأخ الفاضل نادر بكار وما بين رأي حزب النور، اللي احنا كلنا يعني كنا منتظرين تعبيرات وآراء أخرى، لكن الله المستعان.
نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا محمود داود على هذه المداخلة، وطبعا أؤكد أن الأستاذ نادر بكار شخص محبب إلى قلوبنا، وأكد لي تقديره واحترامه لشخص الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وإن كانت الكلمة لم تكن موفقة فوعدني أنه سيعاود تصحيحها في هذا البرنامج اللي هو فيه وفي أي مكان يظهر فيه مرة أخرى، مع كامل تقديره للشيخ حازم. طبعا من ضمن لازم أذكرهم أعلنوا تأييدهم للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل اليوم أخونا الحبيب الأستاذ خالد عبد الله في برنامج مصر الجديدة على قناة الناس، أعلن تأييده للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل طبعا، لأن خلاص ما عادش فاضل أحد لم يؤيد الشيخ، فكل المشايخ الذين يحبهم الشيخ خالد عبد الله أعلنوا التأييد، فأعتقد أن هذا قرار صائب منه ونشكره عليه. في موضوع آخر بقى عايزين نتكلم فيه من باب النقد الذاتي، نقدنا لحزب النور في قائمة الترشيحات اللي اتحطت لتأسيسية الدستور التي تعد الآن ويصوت عليها الآن. الحقيقة كفاني هذا الأمر الشيخ مصطفى العدوي قال كلمات مهمة جدا على القناة الشقيقة قناة الرحمة، نشاهد معكم هذا التقرير وهذا الفيديو من كلمات الشيخ مصطفى العدوي ناصحا أعضاء وأفراد والهيئة البرلمانية لحزب النور، لا سيما في هذه الأسماء التي اقترحها الحزب لوضع الدستور، كانت الحقيقة صادمة للجميع، حتى وإن كانت هناك معايير كما يقال لابد أن نضع أسماء من كل مثلا فئة ومن كل هيئة ومن كل مش عارف إيه كده، يعني إحنا ما اخترناش حزب النور أبدا علشان يرشح علمانيين ونصارى لوضع الدستور. شاهد التقرير مع الشيخ مصطفى العدل.
بعض إخواننا يوجه لوما إلى حزب النور المصري بسبب ما أعلنه متحدث رسمي باسمهم عن أسماء لا علاقة لها كبيرة بالدين ولا بالشريعة كمرشحة للجنة وضع الدساتير، فنأمل ألا يخون حزب النور الأمانة التي حملها من المسلمين. أكرر، نأمل ألا يخون حزب النور الأمانة التي حملها من المسلمين، فإنهم ما اختاروا أعضاء هذا الحزب لوجاهة ولا لمال ولا لمناصبهم أبدا، إنما اختاروهم طامعين أن يحكموا شرع الله، فإذا انتقوا أشخاصا لا علاقة لهم بالدين ولا صلة لهم بالشريعة فتلك خيانة أمانة تسطر عليهم في صحائف سيئاتهم يوم يلقون ربهم. فأنصح المسؤولين عن حزب النور بتقوى الله وحفظ الأمانة وعدم خيانتها. ويا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
أهلا معك الدكتور يوسف حماد المتحدث باسم حزب النور يا شيخ مصطفى.
تفضل.
فبس كان في ملحوظة صغيرة بالنسبة للإعلام وما نشر في الصحف عن الجمعية التأسيسية. النقطة الأولى أن الصحف يعني هي في مجملها أن هي تأخذ الأخبار وتحركها عن سياق، والشيء الثاني هو الخبر جاء في سياق بالنسبة للخبر الشيخ محمد حسان اللي احنا بنكون له كل تقدير واحترام، والحقيقة ان ربنا يعني وضع له في قلوب العباد ودة. فالخبر كان في سياق ليه انتوا في الجمعية التأسيسية مرشحتوش نماذج مس الدكتور البرادعي ومس الأستاذ مصطفى النجار؟ فكانت الإجابة لماذا لم تسألون عن الشيخ محمد حسان وهو رمز عليه إجماع قلوب المصريين، وعن الدكتور محمد إسماعيل المقدم وهو رجل يعتبر رجل من أئمة الفكر الإسلامي، وسألتم عن أناس محددين؟ لو سألنا عن كل الأشخاص الذين لم يتم وضعهم في الجمعية التأسيسية لسألنا عن 50,000 شخص في مصر، ولكن أنتم تريدون إثارة الفتنة وتريدون السؤال عن أشخاص معينين ولم يكن السؤال في معرض نفي وجود.
سؤال يا دكتور يسري. يا دكتور يسري أشكر الله، أشكر الله ثم أشكرك على هذه المداخلة، وأسأل الله أن يجعلك مسددا دائما، لكن السؤال عفوا لعلة من العلل أريد أن أسمع جوابه منك. هل الدكتور يسري ابن حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور ذكر أنهم سيرشحون أسماء وذكرها، لا أريد أن أسمي أشخاصا لعادتي في عدم التسمية، وذكر أشخاصا على قناة التحرير أم لم يحدث؟
نحن أنا ذكرت أشخاص الحزب رشحهم على سبيل الإجمال كترشيح من الحزب للدخول في الجمعية التأسيسية.
أستاذنك
ذكرت أسماء ولم أذكر آخرين.
أستاذنك تذكر لي هؤلاء الأسماء؟
يا شيخ مصطفى إن اللبيب بالإشارة يفهمه.
لا عفوا يا دكتور يسري، يا دكتور يسري الكلام أعلن، الكلام أعلن يا دكتور يسري ليس خفاء. إذا كنت أعلنت دون رجوع إلى الحزب وكان اجتهاد غفر الله لك اجتهادك، لكن إذا كنت لم تعلن أفيدني حتى أدافع عنك. أنا أسأل سؤال الآن محدد، إذا الدكتور يسري حماد أعلن عن أسماء وهو متراجع عنها فالحمد لله كفر الله من القتال، إذا كنت يا دكتور يسري رشحت أسماء أبديها لنا حتى ننظر في أمرها، هل هي لأن أنت تعرف أن التشريع هذا والدستور سيحكم به الناس في الناس، سيحكم به الناس في الناس، وشريعة الله لابد أن تكون العليا وأن ترجو أن نحسبك مؤمنا صالحا لا نزكيك على الله. فإذا كان الكلام أخذ مجرى التسرع فأنا أسعد أن تقول لي، أكون سعيد أن تقول الكلام خرج بدون بدون تثبت فيه. أتمنى أن تقول هذا، لكن إذا كان فعلا حصل وأن الحزب استقر على أسمائك التي سميتها فأفدنا حتى تتضح لنا الأمور.
يا شيخ مصطفى، نحن يعني رشحنا 100 شخص من بعض هذه الترشيحات، كانت بعض الأسماء التي سمعتها حضرتك.
الله المستعان. طبعا من ضمن هذه الأسماء اللي كانت مذكورة على قائمة ترشيحات إخواننا في حزب النور النائبة مارجريت عازر، عمرو حمزاوي، اللاعب أبو تريكة رغم أنه اعتذر أنه يقبل هذا الترشيح، دكتور عمرو الشبكي، الكاتبة سكينة فؤاد. على أي حال معنا الأستاذ ممدوح إسماعيل على الهاتف اللي ما لقيتش اسمه في ترشيحات حزب النور. أستاذ ممدوح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك أستاذ وسيم.
يعني اسم حضرتك خلت منه قائمة ترشيحات حزب النور للجنة التأسيسية للدستور، ما السر في ذلك؟
والله حزب النور لم يرشحني سواء على القائمة الأصلية ولا الاحتياطية. ورشح الأستاذ مارجريت عازف كما ذكرت، ورشح الأستاذ إيهاب الخراط، ورشح مجموعة تانية أخرى من الليبراليين والوفديين وغيرهم. الشاهد رشح طبعا رئيس حزب المصريين الأحرار.
نعم.
يعني النهاردة قبل وإحنا داخلين جلسة الصبح بدري لقيت حزب النور وحزب الحرية العدالة الاثنين متفقين على بعض الوزاعة زي البرشام في الامتحانات على الأعضاء بتوعهم. طبعا ما حدش اداني ورقة، لكن أحد إخواننا في حزب النور من إخواننا يعني اداني الورقة اللي بص شوف عاملين إيه، فبصيت لقيت رئيس حزب المصريين الأحرار مرشحين وأسماء كتيرة جدا بغض النظر عن الأسماء، لكن أنا فوجئت إن الورقة كان نتكلم في أعضاء البرلمان يعني بغض النظر عن وجودي أو اسمي يكون موجود، المعايير إيه هي للترشيح مش موجودة غير الولاء. يعني أنا وجدت في الورقة دي إن أو ما علمته، خلينا نتكلم من حزب الحرية العدالة والنور اتفقوا مع بعض قعدوا يطبخوا الأسماء دي في خلال الفترة السابقة، وكلام إشاعات بتقال إنهم عرضوها على المجلس العسكري وخدوا موافقة عليها وشيء من هذا القبيل، وأنا بقول إشاعة يعني ما عنديش يقين في المادة نفسها. الشاهد إن الإشاعة تتأكد لما نعرف النتائج، لأن أنا هقول إشاعة ليه وأكدها ليه لما تعرف النتائج وأقول أدلتي اللي وصلت ليه في الموضوع. الشاهد إن إحنا وجدت إن إحنا داخلين النهاردة مجلس الشعب بصمجية على ما اتفق عليه الحرية والعدالة والنور، وأنا بتساءل فين الحرية وفين العدالة وفين النور في الترشيحات اللي وضعت واللي تم الاتفاق عليها وطبخها وتوزيعها على الناس، ومطلوب من مجلس الشعب كل أعضاء نكون بصمجية على ما تم الاتفاق عليه في المطابق. أنا أفهم إن كل حزب يكون ليه ترشيحاته، أفهم إن في أحزاب تعمل تحالفات، لكن لما يكونش في يوم الانتخاب يتم توزيع ورق زي الورقة الدوارة في أيام الانتخابات والتزوير. احنا رجعنا النهاردة شفنا منظر بالضبط زي الحزب الوطني، شفنا النهاردة منظر في المجلس زي الحزب الوطني موجود بالضبط، مفيش فرق، تعليمات بطرق يتم إصدارها لانتخاب دوت ومنع دوت بصورة صارمة، مفيش معايير. كنا نتوقع من التيار الإسلامي يكون عنده معايير موضوعية للاختيار.
طيب استاذ ممدوح معلش اسمح لي عشان هم مش موجودين، فانا هتبنى دور المخالف هنا وارد عليك. هذه هي المعايير التي وضعت بعد اجتماعات مطوله في مجلس الشعب، ان لازم نختار من كل فئه فرد على الاقل، يعني من لاعبي الكره لازم او من اتجاه الرياضه يعني.
لا انا بتكلم على عضاء مجلس الشعب، لسه ده المصيبه اكبر لسه في الشخصيات العامه.
انا بتكلم على عضاء مجلس، انت كل بتتكلم لسه في عضاء مجلس الشعب ان لم يتم الا اختيار.
انا بتكلم يعني احنا عندنا
فضل.
انا بتكلم عن عضاء الشعب عندنا مثلا في اللجنه التشريعيه اساس القانون،
أساس القانون لم ترشح أسماءهم،
لم يرشحوا لم يرشحوا، ودكاترة كمان مش أساس القانون، دكاترة ناس محترمة وناس على يعني على علم وعلى ناس وناس إسلاميين كمان، يعني مش ناس ذو توجه معادي.
دكتور يوسف حماد يا جماعة لو سمحت على التليفون.
نعم، مش ذو توجه معادي مثلا. أخبار حضرتك المسألة، أنا أقول لحضرتك هي كوتا الحرية العدالة عايزة لها مثلا مختارة بالضبط 25 اسم حرية وعدالة في أسماء الأعضاء داخل المجلس.
تمام.
مختار بقى الأعضاء اللي يتمتعوا بالولاء والسمع والطاعة والتنفيذ وكذا، هم مختارين الناس دي.
طيب.
النور برضو مختار حضرتك حوالي، أنا بعدهم لك هم حوالي 10 أو 12 برضو كوتا مختارين الناس اللي بتبع الولاء وكذا 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 والسمع والطاعة يحطوهم عندهم وخلاص. المعايير للاختيار كلجنة أساسية لوضع الدستور المعايير هي الولاء، يعني ولاء ده للحزب ولاء ده للحزب بس. بعد كده اتفقوا الاثنين على اختيار مجموعة، يعني بنتكلم أعضاء المجلس من الناس اللي هم يعملوا بيهم كوكتيل شكلي بقى، رئيس حزب المصريين الأحرار الأستاذ أحمد سعيد والأستاذ زيادة ابن أحمد بهاء الدين ومارجريت عازر ووحيد عبد المجيد وإيهاب الخراط وغيرهم. تمام؟
تمام.
هنجد نفس المسألة حتى في الأسماء الاحتياطي من داخل المجلس اتقسمت المسائل باعتبار دول 20، الحرية والعدالة خد 11 والنور خد 5 وقسموا 3
يعني 4. النتائج طلعت دلوقتي يا أستاذ ممدوح؟
لا لسه، انا سبتهم دلوقتي لسه النتائج ما طلعتش. اخبار حضرتك.
نعم.
الطريق بقى كله انا كنت عايز ابعت لك صوره من الاختيارات اللي تمت في الشخصيات العامه. اولا احنا فوجئنا الشخصيات العامه انتش عارف مين ده وايه الخلفيات عليه، لكن المصيبه اللي انا بعتبرها مصيبه، انا ممكن اعرف شخصيات عامه وبالشبه العلم العام يعني، لكن لما توزعت ورقه البرشامه على حزب الحريه والعداله حاطين اسماء ومع على العضو ان هو يمضي يبصم على دول وخلاص على كده، بحيث ان الشروط اللي عملوها قبل كده هم ضمنين ان الاسماء دي هتنجح. بمعنى ايه؟ الحرية والعدالة والنور بحقيقة حوالي 70%، الشروط المطلوبة في نجاح اي عضو 50% زائد واحد خلاص، ومطلوب من الاعضاء ان هم يبصموا، وبقيت الاعضاء في المجلس دول ليس لهم قرار ولا قيمة ولا اي حاجة. تخيل انت قاعد جنب عضو من الاعضاء مع البرشامة دي بيبصم على الاسماء ديت، وانت عارف انك انت لو اجتهدت باسماء وشخصيات عامه تصلح لدستور مصر، تصلح لوضع دستور مرجعيه استمرار مصر، عارف ان صوتك ده ليس له قيمه مع اغلبيه اتفقت شايفه الناس دي تحطها. يعني انا اسال حضرتك سؤال، وحضرتك ليك علم بالعمل العام.
نعم.
تعرف حضرتك واحد اسمه علي عوض محمد صالح؟
الحقيقه لا.
طيب تعرف حضرتك استاذ اسمه فاطمه محمود ابو زيد؟
لا.
وقص على كده بقى كتير اسماء موجوده على الناس انها تبصم عليها. تمام.
نعم. طيب ممكن يا استاذ ممدوح معلش ممكن تصبر معي دقيقه واحده عشان معانا على الهاتف الدكتور يسري حماد، نساله لماذا رشحت يعني جامعه او يعني هيئه حزب النور هذه الاسماء دون غيره. دكتور يسري السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك. ما زلنا في اللغة الدائر حول مساله مرشحي حزب النور للجنه التاسيسيه للدستور وعتاب محبيكم من المشايخ واعضاء مجلس الشعب الاخرين على اسماء لم يكن نتوقع ان ترشحوها مثل اسماء علمانيه او اسماء غير مسلمه.
والله انا يا استاذ اسام عن نفسي انا اتمنى حاجتين. اتمنى ان ابناء حزب النور وابناء التيار السلفي كلهم يكون عندهم ثقه عاليه جدا 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 في الاخوه اللي هم قيادات حزب النور.
تمام.
والحاجه الثانيه ان هم يتشككوا جدا فيما ينشر في الجرائد. احنا لنا حصه في جمعيه تاسيسيه، هذه الحصه لن نتخلى عنها ولن نتخلى عن وضع ما نراه مناسبا وديانه لله تبارك وتعالى في الجمعيه التاسيسيه. وفي حصه اخرى لا تخصنا، في حصه اخرى لا تخصنا ولا تخص حزب النور.
نعم.
دي رشحنا فيها بعض من نتوسم فيه انه افضل من غيره.
ومش كل يعني كانك ملزم يعني بهذا الاختيار مثلا تقصد؟
نعم.
كانكم ملزمون ان تختاروا اسماء يعني في هذه المجالات تقصد؟
حضرتك البعض غاب عنه ان احنا يعني في برلمان يحكمه او النسبه فيه بالنسبه للتيار الاسلامي 60% و40% للتيار العلماني او الليبرالي او
غير الذي يحمل
من المخالفين.
نعم.
وال 40% لابد لكل يوم حصه، اذا كان 50% من داخل البرلمان لابد لكل يوم حصه 40% من 50.
تمام.
يعني على الاقل هيكون ليهم 20 ممثل في جمعيه تاسيسيه من داخل البرلمان و20 ممثل على الاقل من خارج البرلمان.
طيب يقال الان الاعضاء المرشحين من داخل البرلمان يعني فيهم ناس كتير من القانونيين مش موجوده اسمائهم، لكن اللي موجود ناس يعني يتبعون حزب النور ولاء فقط.
بمعنى
يعني مثلا في اشخاص قانونيين زي الاستاذ ممدوح اسماعيل مثلا حزب النور ما حطش اسمه.
والله الاستاذ ممدوح على اساس ان حزب الاصاله هيحط اسمه فاحنا ما حطناش اسمه.
بس انتوا تحالف النور يعني؟
نعم.
يعني تحالف النور كنتوا مع بعض؟
والله هو الاستاذ ممدوح هو انا اكن له كل تقدير واعتزاز، اخويا وحبيبي وانا بحبه جدا 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 جدا، وانا لم اكن طرفا في وضع الاسماء ولكن ربما المكلف وضع الأسماء يعني قيل له أن الأستاذ ممدوح سيتم وضعه عن طريق حزب الأثار.
نعم. طيب ابقى معي دكتور يوسري بعد إذن حضرتك. أستاذ ممدوح ما زلت معنا؟
معك أستاذ السلام.
طيب سمعت كلام دكتور يوسري حماد متحدثا عن حزب النور؟
والله أنا كنت أتمنى أن تجيب حد غير الدكتور يوسري، لأن بيني وبين الدكتور يوسري محبة، وأنا مش عايز أفرز الإشكالية أن أنا أعلم وصلت لتفاصيل قبل اختيار اللجنة قبل البرشامة توزعت النهاردة. يعني أنا عندي معلومات يقينية قبل البرشامة توزعت النهاردة بما تم في المطبخ والعملية اللي تمت النهاردة. واخد بال حضرتك أنا نفسي يعني إيه الأستاذ يوسري حماد أنا عايز أطلعه من الموضوع. والمسألة أنا معروف إن هم عارفين في حزب النور إن أنا علاقتي بحزب الأصالة مجمدة، والمسألة مش اختيارات حزب الأصالة. طبعا أديك مسألة طريفة جدا، حزب الأصالة لا مرشح له مطلقا في قائمة الداخلية ولا الخارجية،
ولا دكتور محمد عبد المقصود
ولا محمد عبد المقصود ولا عادل أحد خالص. تمام.
طيب وهل هناك من رشح الشيخ محمد حسان؟
في في احنا عندنا حضرتك ادونا دفتر فيه حوالي اكتر من 2000 اسم.
انا لم اجد اسم الشيخ محمد في الليسته.
في الليسته اللي توزعت ما فيش في الليسته.
طب كيف يعني كيف يحدث؟
لا الشيخ محمد حسان ولا الشيخ محمد اسماعيل ولا الشيخ محمد المقصود او غيره. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا النهارده كنا في لحظه تاريخيه ربنا سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا جميعا. اختيار المعايير بالولاء كان بيتم، وانا بقول لحضرتك اللي بيتم الان في اللعبه السياسيه بين الحريه والنور، هو احنا بين قوتين، قوه تتمتع الان او تتمايا او ليها صفه غرور السلطه، وقوه اخرى تتمتع الى السلطه تتطلع الى السلطه. الاشكاليه الان ان احنا بين غرور وتطلع. الاشكاليه احنا بنقول ان دستور مصر ده احنا نضلنا عشانه 30 سنة سجون ومعتقلات واضطهاد، وتحملنا مرارات من اجل ان نصل الى هذه المرحلة. اذا كان اللي وصل لهذه المرحلة الان عايز ان هو يضع الدستور بمزاجه وبهواه وكيفما يتم التوافق مع المجلس العسكري، نقول لحضرتك على حاجة، ارض القائمة اللي توزعت في الشخصيات العامة فيها اسم اللي هو ممدوح شاهين، وانا اقول لك قبل النتيجة ما تطلع حزب النور والحرية والعدالة هيبدو الأغلبية اليوم لله ممدوح شاهين. طبعا تدو الأغلبية على أساس إيه؟ على أساس الاتفاق اللي تم. أنا بقول القوات المسلحة المجلس العالم ألا يوجد شخص، نحن نقبل أن يكون شخصية قيادية من قوات المسلحة اللجنة، لكن ألا يوجد شخصية أخرى غير اللي هو ممدوح شاهين المعروف بتشريعات والصناعة قوانين كلها صادرت حرية الناس وأحداث الضجيج وأحداث إشكاليات كثيرة جدا منها قبل مجلس الشعب قال بكل وضوح لكل الصحف لا تشريع لمجلس الشعب ولا سلطة له ولا 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 ولا.
نعم.
اللي هو ممدوح شاهين موجود في القائمة المزكاة من حزب النور والإخوان تحت رقم 46. طب ده انا عايز اسال سؤال، هو مفروض عليكم يعني كان اذا كان الشعب ده لهيبه وليه قرار كان طلب من قوات سلاح شخصيه اخرى. احنا بنحترم الجيش وبنحترم قوات سلاح، لكن شخصيه عليها لغط واشكالات كتيره جدا، مشكله تتم الاختيارات مش تتم الاختيارات.
طيب يعني نقدر نتصل بحضرتك بعد شويه نعرف نتائج تاسيسيه الدستور؟
انا بقول لحضرتك هو قبل ما تعرف النتائج التأسيسية في الدستور عايز اقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا.
نعم.
لله ثم للتاريخ اثبتها.
نعم.
ان بعض اخواننا في حزب النور رفضوا هذا القائمة وقولوا على اسم الممدوح، احنا لا يمكن ابدا نقبل ان حضرتك ما يكونش اسمك موجود. واقول للناس جميعا ان عمرو حمزاوي قال النهاردة وبعض الاخوة الابراهيم العلمانيين على اسم الممدوح احنا فوجئنا ان اسمك مش موجود، لكن احنا وضعنا اسمك في الاختيارات اللي احنا وضعناها النهاردة.
نعم.
انا مش بزكي نفسي، لكن انا بقول ان المسائل لم يكن لها معايير صحيحة، انما كانت قائمة على الولاء والتبعية وما بين حزبين يتصارعان، واحد من اجل غرور السلطة واحد من اجل تطلع الى سلطة. انا بقول مصر على فين، دستور مصر على فين، الناس اللي بتتكلم ان الدستور ده يكون اسلامي اتوافقوا النتيجه المسبقه لن يكون دستورا اسلاميا بهذه الطريقه التي وضعت توافقات قبل ان يتم الانتخاب. النهارده احنا رايحين ننتخب ومتاكدين ان احنا مش لينا قيمه صوتنا، احنا بندي صوت شكل كده، مساله لا يمكن وصفها النهارده اللي حصل من انتخاب اللجنه التاسيسيه. ازاي احنا عملنا ثوره عشان الحريه والكرامه والعداله ونشعر ان احنا اعضاء مجلس الشعب، مفيش حريه في اختياراتنا وتم طبخ الاختيار وهي اللي هتفرض علينا وهي النتيجه اللي هتطلع.
تمام. بشكرك على مداخلتك استاذ ممدوح، ان شاء الله نتواصل معك بعد قليل. معنا دكتور يسري حماد، ما زال معنا على الهاتف. دكتور يسري
اسمح لي بالسؤال،
يعني هل بهذا التصور لهذه اللجنه التاسيسيه التي تحمل اطيافا كثيره متعدده، هل سنصل الى الدستور الذي كنا نريد تطبيقه وخرجنا من اجله في مليونيه الشريعه يوم 29/7؟
والله اعتقد ان احنا باذن الله سنصل الى ما نريد، ولكن يعني نريد مزيدا من الهدوء، لا نريد مزيد من التشنج.
نعم.
ممكن يقبل التشنج من الطرف الاخر، ولكن لا يقبل يعني الكلام بهذه الصيغه من الاستاذ ممدوح اسماعيل.
نعم. مش كل يعني تعقيب، تفضل لو حبيت ترد.
موجود في جمعيه تاسيسيه للدستور ثم لم يجد اسمه، ان هو حيغضب غضب شديد ويحاول يتهم نيات الاخرين. اذا كان الكلام بالشكل ده يبقى عندهم حق التيار العلماني والتيار الليبرالي الضجيج والسياح اللي هم عاملينه في وسائل الاعلام.
تمام.
انا اعتقد الكلام مش من منظور النظره للاستاذ ممدوح اسماعيل، وانا اصيني له كل تقدير واحترام، وكنت اتمنى ان اجد اسمه في الجمعيه التاسيسيه، وان شاء الله اسمه هيكون موجود. ولكن في النهايه كلنا بنطمح الى دستور يمثل الاغلبيه العظمى من شعب مصر، وليس دستور مايع. واعتقد ان كل الموجودين حريصين على ذلك.
يعني في هذه الاجواء يعني عايز اقول متوتره نسبيا، هذا الصراع الخطابي بين المجلس العسكري وحزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان بان هناك تهديدات بحل مجلس الشعب، وهناك تصعيد شعبي من قبل الاخوان ضد المجلس العسكري، هل هذه الاجواء مناسبه لوضع الدستور كما نحب، ام ان هذه مثلا سحابه صيف وهتمر؟
يا استاذ اسامه، واضح ان كل ما يحصل في البلد نوع من انواع نقله لتكوين مؤسسه جديده منتخبه من مؤسسات الدوله. بنلاحظ ان في لغط كتير وفي فوضى وفي اعتصامات. حضرتك سمعت عن اعتصامات وهميه لعمال الغاز، اعتصامات وهميه لعمال السكه الحديد، اعتصامات وهميه السولار اللي مش موجود في الشارع واتضح ان هو بيترمى في الترع والمصارف وبيترمى في الصحراء. كل دي اشياء وهميه الهدف منها التاثير على الاستقرار النسبي الموجود في البلد، بحيث لا يحدث انتقال سريع للسلطه وتسليم السلطه لمؤسسه مدنيه منتخبه.
طيب بمناسبه السولار، حضرتك كنت اخبرتني اليوم عن معلومات هامه لديك، ارجو ان تشاهد معنا هذا التقرير عن تفريغ شحنات من السولار في غير موضعها، ثم اعود اليك لاسمع ما لديك من معلومات. تقرير استاذ جمال.
لا احنا بس عايزين يعني مش فاهم ايه اللي بيحصل في البلد، مش عارف
تمرين الجاز بقالنا يومين واقفين من الساعه 3 بالليل واقفين على الصور. ايه حالنا الوقت بقاله اسبوع على هذا النظام، مفيش جهاز ولا اي حاجه، بنقف زي ما انت شايف حضرتك كده وخلاص.
مفيش جهاز وحالنا وقف، حالنا وقف ومفيش جهاز. اتصرفوا لنا في الموضوع ده يا جماعه.
هنفضل في الغم دي لامتى؟
احنا دلوقتي صفقه الجهاز وصلت مع الاهالي 37 جنيه
وانا بتكلم قدام السواق
بره، ووصلت في القاهره 50 جنيه
وصلت بهذا ال 40 جنيه بره.
انت واخد بال سيادتك ازاي؟ احنا عايزين ناكل ونعيش ونعيش عيالنا بس.
بنخش على محطه البنزين بندخله 10 عربيات من قدام وعربيتين من الطابور، وهي عنده في محطة بنزين على مستوى الدولة.
هي دي
الوطنية.
مفروض ان هي تبقى عنده.
هي عنده.
ان كل واحد بياخد دوره.
احنا بنبقى انا باخد دخانة ساعات عم بمول صفيحة.
تعبان كده من الوقت.
انا تعبان انا مصاب ثورة.
ساعة 7
انا مصاب في التحرير. عربات شرطة حطاني في التحرير. ولا قدمنا ولا خدنا حبة علاج ولا اي خدنا حاجة من الدولة خالص. ما بنعرفش ناخد حقنا. نعمل ايه يا سعاده الباشا؟
اصبر يا عم.
والعمليه دي هتفضل على كده؟ بنسمع بقى اخبار يقول لك خدوا سفينه وملوها جاز وفضوها في البحر.
فين ان بيقول لك؟
بنسمع يقول لك بملياراتهم بفضوا جاز الجبل.
طب بيعملوا ايه الاعمال؟ بيعملوا كده
عايزين يسعدوا الثوره. الثوره ثوره شريفه وعايزين يسعدوها. مبارك طول ما هو عايش في البلد واحنا حياتنا متدمره. مبارك ورجالته.
دكتور يسري حماد. دكتور يسري تسمعني؟ حضرتك شاهدت معنا هذا التقرير والناس بتقول ان مبارك ورجالته وراء محاولة اجهاض الثورة في ازمة السولر، هل تؤيد هذا الكلام بما لديك من معلومات؟
والله انا اؤيده بشدة. يعني انا الصباح في وقت عندما اتصل بي بعض المعارف وبلغوني ان في عربيتين او تريلتين تم القبض عليهم امس بواسطه الاخوه السلفيين في العمريه اللي هي قريبه من الاسكندريه، وكان بيقوموا بتفريغ شحنه التريلتين مساء. الشحنه كانت عباره عن سولار، كان بيتم تفريغها في الترعه. فانا الحقيقه اخذت الموضوع كده يعني تشككت في الخبر، وبعدين تاكدت واتصلت ببعض الجهات المسؤوله فقالوا لي لا، ده كان في كمان تريلا ممسوكه في كفر الدوار اول امس كان بتفرغ السولر في الترعه، وتم القبض على السائق، واتضح ان التريلا تابعه لاحدى محطات البنزين هناك في كفر الدوار، وبالتحقيق مع صاحب البنزينه قال انا حر ارمي السولر في الحته اللي انا عايزها، انا مش مطالب ان انا ابيعه للناس. التريلتين اتمسكوا النهارده، كانوا في حسب ما قيل لي ان هم راحوا اسم الدخيله في الاسكندريه، وكان في تحقيقات بتجرى مع السائقين لمعرفه من وراء القاء السولر في الوقت اللي مصر في ازمه شديده جدا.
هل يحق لصاحب البنزين صاحب محطه البنزين ان يقول ذلك؟ هل يحق له ان يقول انا مش مطلوب مني ابيعه للناس؟ اليس هذا السولر مدعوما مثلا من قبل الحكومه؟
السولر مدعوم، وفي نفس الوقت ما فيش حد عاقل في الدنيا بيمسك فلوس ويحرقها الا اذا كان هو اصلا الفلوس دي جايه له من ناس يعني نهبت فلوس مصر وعماله دلوقتي بتعمل على زعزعه واستقرار امن البلاد من الداخل وعمل فرضة شامله. انا مش عايز اقول مش السولر بس يا استاذ وسام، عندنا في عمال الغاز عاملين اضراب، انا سالت مديرهم وهو معرفه شخصيه قال لي ان مرتباتهم بتبدا من 5000 جنيه ومع كده عاملين اعتصامات فئويه لزياده الرواتب. مستشفى فليمنج للبترول في الاسكندريه اعتصامات ضد الفساد، طلعت وزاره البترول تقول اعتصامات فئويه، العمال بيقولوا احنا مش اعتصامات فئويه، احنا اعتصام ضد الفساد الذي استشرى في اوصال المستشفى. وزارة البترول لا تجيب على الخطابات المتكررة لإزاحة رؤوس الفساد من المستشفى. الحاجات دي متكررة يعني، حتى السكة الحديد والإضرابات اللي اتعملت، حضرتك مرتب السائق في السكة الحديد 5000 جنيه، مساعد السائق مرتبه 4000 جنيه، عاملين إضرابات عايزين زيادة رواتب، أستاذ الجامعة ما بياخدش الرواتب اللي احنا بنسمع عليها دي، ومع كده العمال بيعملوا إضرابات في وقت البلد محتاجة فيه الاستقرار. الكلام كله أعتقد أنه مخطط ومدبر، ولكن مين يقول من يقف وراء هذه الأحداث، هي دي المشكلة.
طيب دكتور يسري، ماذا سيفعل حزب النور في هذا الموقف؟
والله احنا اليوم حاولنا ان احنا نتصل بعض الجهات السيادية نطلع على حقائق الامر وايه المعلومات اللي عندهم، ولكن اعتقد ان هناك استجوابات سريعة بتعد الان لاستجواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين في هذه الامور للاطلاع على حقائق الامور وايه اللي بيدار في الخفاء لهذا الشعب الذي خرج من الثورة يتعشم خيرا وإذا به يجد نفسه في المستنقع ما زال يدير رؤوس الفساد في العصر السابق.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور يسري حماد المتحدث الرسمي عن حزب النور. الحقيقة أن مصدر عسكري بيؤكد أن هناك اتصالات مع دول شقيقة للمساعدة في حل أزمة الوقود، ويعني أنا مش عارف الحقيقة ليه ان نطلب من الدول الاخرى يعني المشاركه في حل هذه الازمه، واحنا زي ما احنا شايفين ان الخير موجود والانتاج موجود والماده نفسها موجوده واحنا اللي بنفتعل الازمه. في مشروع قانون في البرلمان اغلاق اي محطه فضائيه تعرض مشاهد اباحيه وخمس سنوات سجنا لرئيسها. يعني ده مشروع لسه متقدم به الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنه الدينيه بمجلس الشعب، ونتمنى أن يفعل مثل هذا الخبر. حريق هائل يلتهم مصنع للملابس بالقرب من مطار القاهرة الدولي، وحبس محافظ القاهرة 6 أشهر لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح مواطن بعزبة خيران. قصة ضابط مصري في سجون سويسرا. دكتور محمد الغنام مختفي من سجون سويسرا السرية، سويسرا كمان عندها سجون سرية، سنة 2007 لرفضه أن يكون عميلا للمخابرات السويسرية التي فشلت في تجنيده للتجسس على الجالية الإسلامية والعربية بجنيف، والرجل ما زال محتجزا أسيرا في سجون سويسرا إلى الآن. معنا على الهاتف دكتور علي الغنام شقيق العقيد الدكتور محمد الغنام المختفي في سجون سويسرا. دكتور علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عايزين من حضرتك يعني تلخص لمشاهدينا سبب اعتقال الدكتور محمد من سنة 2007، وكيف تعاملت مع وزارة الخارجية طوال هذه السنوات، وما هي النتيجة إلى الآن؟
هو محمد في الواقع خرج مرغما من مصر،
نعم،
لأنه رفض في قضايا بحكم منصبه مديرا لإدارة البحوث القانونية في وزارة الداخلية المصرية،
نعم،
رفض أوامر من مبارك بتفريق قضايا للإسلاميين والسياسيين والمعارضين، فتمت حالته للتقاعد وجرت محاولة اغتياله، فاضطر يخرج من مصر كلاجئ سياسي لسويسرا. سويسرا وجدت أن العقيد محمد الغنام ده ست سنين حاولوا يجندوه، يتجسس على المركز الإسلامي اللي في جنيف اللي مديره حفيد حسن البنا هاني رمضان. طبعا العقيد الدكتور محمد الغنام رفض، فالمخابرات السويسرية مثلت ضده انتهاكات نفسية وبدنية لإجباره على العمل، لأنه هو يروح فين؟ ده لجأ سياسي ملوش مكان تاني. فكانت النتيجة أن محمد الانتهاكات كترت، قدم شكوى ضد مخابرات سويسرا سنة 2004 و2005 مدعمة بالشهود، فبدل القضاء السويسري للأسف قضاء فاسد ما يجيب الشهود يسمحهم ويقدم شكوى المحكمة، اعتقل محمد وحطه في السجن. فطبعا ده وضع يعني غير مقبول، وكان الأجهزة الأمنية المبارك كانت طبعا لها دور في الاشتراك مع مخابرات سويسرا في أن محمد يختفي، أن محمد كان معارض المبارك ومعارض التوريث والفساد والتعذيب في السجون، وده سبب أن هم يعني طلعوا تقاعد رغم أن هو كان من الأوائل وكان عنده تقدير سنوية 100%، ما حدش بياخد 100% في تقدير سنوية. المهم أن محمد مختفي من 2007، بعد ما فضلوا معنا 2005-2007 سنتين يحاول يبرر نظر عن الشكوى، رفض فاعتقلوه، واعتقلوه بالتزوير. عملوا ايه عشان يعتقلوه؟ سنة 2005 محمد كان بيحضر معادلة القانون يشتغل محامي في سويسرا، وبالفعل خلص 80% من المعادلة في جامعة جنيف في زمن قياسي. بعتوا عميل مخابرات سويسري اعتدى على محمد عشان يسحبوه على الاسم، وراحوا الاسم. للأسف البوليس طلع تقرير ان محدش فيه اصابات، انا متوقع ان محمد اخويا كان فيه اصابات، بس التقرير طلع الطرفين مفهومش اصابات. جم بعد 8 اشهر طلعوا تقرير تاني، لا ده محمد معور الولد وضربه بسكينة الاكل. طب ازاي ده يعني التقرير اللي طلع بعد يوم يبقى بالتزوير، ازاي يطلع بعد 8 شهور ويتقال فيه ان عكس التقرير الاصلي؟ وراح حاطينه في السجن، قالوا ده خطر لا محكمة ولا اتهام، وراح حاطينه في السجن من 2007 لحد النهاردة واختفى. لا صليب أحمر قادر يشوف الصليب الأحمر أحمرتين، ولا الأسرة ولا المحامين ولا حقوق الإنسان، وعندهم رد جاهز في السجن. أنا للأسف ما كنتش أقدر أروح قبل الثورة، رحت بعد الثورة 3 مرات، نفس الرد بيقولوا من 2007 محمد رافض، ونفس الإجابة قلت له طيب ممكن أشوف في الكاميرا أو أسمع منه أنه هو رافض، يقولوا لا. إحنا مش عارفين هل هو موجود.
تمام، إحنا معنا الصورة يا دكتور علي. تكريم مبارك للعقيد الدكتور محمد الغنام.
ايوه، محمد كان دايما بيطلع الاول، واخد 2 دكتوراه امتياز مرتبه شرف في سن 25 سنه من جامعه روما في ايطاليا، ودرس في جامعات روما القانون، ودرس في جامعات مصريه، وكان بيدرس من اول يوم في تخرجه لحد اخر يوم في تقاعده في اكاديميه الشرطه، ودرس دورات مكافحه الارهاب للضباط افارقه وضباط عرب، لان محمد خبير دولي في مكافحه الارهاب وعلم الاجرام، وكان مثل مصر دوليا في اوروبا وامريكا اكتر من مره. حتى كان بيقول الارهاب هو الارهاب اللي الغرب بيمارسه، مش الارهاب اللي بيقولوا عليه الغرب، هم بيمارسوا ارهاب ضدنا. وزي ما سعادتك شايفه هو ممدوح سالم بكرامه طلع الاول على دفعته. بس يعني واضح ان الكفاءات في مصر دي ملهاش وزن، ملهاش اهميه، في حسابات تانية. وانا للاسف ان انا خطبت جميع اجهزة الدوله، والخارجيه عندها اوامر انها ما تتحركش، يعني الخارجيه وزير الخارجيه الاسف عمرو كامل ادى اوامر ما حدش شاف موضوع العقيد محمد الغنام. طيب احنا عملنا 8 طلب احاطة في مجلس الشعب من حوالي شهر، واستدعوا السفير المسؤول عن الشؤون القنصليه في مصر في وزاره الخارجيه المصريه، وطلبوا باستدعاء السفير السويسري، ما تمش استدعاء السفير السويسري لحد النهارده، ولا تم استجواب لوزير الخارجيه لحد النهارده. فواضح ان في جهه معينه مديه تعليمات للخارجيه ما تشتغلش. طبعا الجهه دي طبعا هم اكيد من بقايا النظام اللي لهم مصالح معينه، رغم ان محمد كان بيعارض مبارك. طب مبارك في السجن، طب انتوا عاوزين ايه دلوقتي؟ يعني حتى محمد لو رجع هيعمل ايه؟ مبارك مسجون، يعني الموضوع انتهى. فيعني الموضوع كده شكله غريب. فهل محمد مختفي الخارجيه مش عاوزه تخاطب؟ هل الخارجيه مش عاوزه تخاطب لان محمد موجود في مصر وسويسرا سلمته لمصر من كذا سنه وتم تصفيته، او تم في حاجات معينه ضده فمش عايزين يخاطبوه؟ هيخاطبوه يقول لهم هاتوه، هيقول لهم طب ما انتوا خدتوه من كذا سنه. فيعني الوضع غريب، الناس كلها رجعت، متهمين في قضيه فات رجعوا، اسلاميين سياسيين كله رجع، الوحيد اللي ما رجعش ومش عاوزين الخارجيه تتدخل في الموضوع العقيد الدكتور محمد الغنام.
لا هو طبعا مش هو الوحيد يا دكتور علي، الدكتور عمر عبد الرحمن لم يعد الى الان، الدكتور وجدي غنيم لم يعد ايضا الى الان، يعني أمور كثيرة، لكن هو من ضمن الناس الذين ظلموا في هذا الإطار.
أنا اللي عاوز أقول إن يعني التانيين دول بيظهروا، لا ما ظهرش يعني 2007 ملوش أثر، يعني لو عاوزين نبص عليه في الكاميرا ولا نسمع منه فيعني وضع غريب، يعني تم فيه إيه، تم معاه إيه. بس احنا يعني طالب يعني
طيب احنا مجلس. كيف نساعدكم يعني؟
يعني احنا عاوزين ان هو مجلس الشعب يضغطوا اكتر، لان هو طبعا كونهم استدعوا طلب احاطه، والنائب مجد صبري برضو من 5 ايام اثناء طلب عوده الشيخ عمر عبد الرحمن قام وقال في العقيد محمد الغنام في سويسرا، فلازم مجلس الشعب يضغط اكتر ويتم الافراج عن محمد فورا. مش معقول يعني مواطن مصري له حقوق دستوريه محجوز في سويسرا مخطوف من غير محكمه واتهام ويتساب، يعني في ثوره ولا ما فيش ثوره؟ يعني احنا عاوزين نفهم يعني نظام مبارك اتغير ولا لسه هم الناس بتوع مبارك موجودين بيمنعوا عودته، وبعدين مبارك مش هيرجع، يعني مبارك في السجن مش هيرجع، اكتر حاجه يعني انه ايه هياخد حكم مخفف او يتركن، لكن عمره ما هيرجع. طب يعني اللي موجودين دول مش قادرين يفهموا ان النظام اتغير؟ يعني مش معقول اللي بيحصل ده. انا يا ريت كان مجلس الشعب والمجلس العسكري، وبعدين شعب مصر البطل برضه مفروض لازم يكون له دور. انا على فكره رحت عملت وقفه يوم الاربعاء الاسبوع اللي فات يوم 14 مارس قدام سفارة سويسرا، الوقفه نمره 3. السفير السويسري بعت موظف مصري اعتدى عليه بالضرب ودخل جوه السفاره احتمى بيها. فهي مش معقول يعني سفير سويسرا
يعني حتى في بلدنا يعني
يعني الاول كنا المصريين بيشتكوا ان هم بيتضربوا بره، لا دلوقتي بنتضرب على ارض مصريه وبيدخل جوه السفاره كارض سويسريه يحتمى بيها، وبعدين موظف مصري ازاي البوليس مش قادر يجيبه لحد النهارده، وازاي اتقال ان هو مجهول؟ يعني لو استنى حد على باب السفاره هو داخل او خارج هجيبه، لان التلفزيون مصور، يعني التلفزيون كان بيصور الوقفه ومصور الولد، يعني صورته موجوده والبيش ما جابوش لحد النهارده. فيعني في اوضاع غريبه، والشرطه العسكريه واقفه وما لقيتش اي حمايه من الشرطه العسكريه، اتضربت قدام الشرطه العسكريه
مش
هتكمل. طيب كان بيتعامل فيا كده، طب بيتعامل ايه في محمد؟
سنتابع معاك يا دكتور علي بالتفصيل ان شاء الله، ونعرض هذا الامر من ضمن القضايا التي نعرضها نصره للمظلومين باذن الله. بشكرك على هذه المشاركه، ومن الخارج إلى الداخل كنا قد أعلننا لكم عن اختفاء يعني طبيب مسلم محترم من أهل محافظة الغربية وهو الدكتور محمود شبل، وبفضل من الله عز وجل قد عاد لأسرته بالأمس. معنا الآن على الهاتف الطبيب المختطف سابقا دكتور محمود شبل. السلام عليكم دكتور محمود. السلام عليكم.
حرقكم الله في 80
مين؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا دكتور محمود، الحمد لله على السلامة.
الله
يسلمك. اهلا ومرحبا بحضرتك. هل نقدر نقول اجهزه الامن هي التي نقدر نقول ان اجهزه
صوت بعيد قوي الحقيقه؟ يعني
حضرتك سامعني؟
نعم
حضرتك سامعني؟
كده معقول شويه.
هل نقدر نقول ان اجهزه الامن هي التي اعادت بقدر الله او بعد قدر الله الدكتور محمود لاسرته، ام انك عدت يعني بشكل تلقائي؟
طب معلش بس الجزء الاخير، الجزء الاخير احسن برضو في
يعني انت مين اللي كان سبب في عودتك للبيت؟
نعم
حضرتك كيف عدت الى المنزل؟
انا دلوقتي انا في القاهرة الحقيقة. انا امبارح رجعت امبارح بعد العصر ان شاء الله من الرحلة ديت، والحمد لله بفضل اولا واخيرا يعني الحمد لله.
ايوه يعني رجعت ازاي؟
الصوت بعيد
شوية. حضرتك رجعت ازاي؟ يعني كيف عدت
الحقيقه بعد الرحله ديت 6 ايام ديت اللي كنت طبعا مكبد ومربوط بسلسله في الجدار اللي جنبي ومعصوب العين طول ال6 ايام دول. الحمد لله يعني فوجئت يوم الجمعه بعد العصر بقوات الشرطه مشكوره بصراحه والله، فوجئت ان هم اقتحموا المكان ودخلوا على المكان اللي انا فيه على طول وفكوا العصابه اللي على العين وعلى الجنزير اللي على ايدي وخدونا العوام يعني روحنا لمديريه الامن وخلصنا الاجراءات والحمد لله
اخيرا. طيب يعني مين اللي كان خاطف حضرتك؟
مشكور قوي لجهاز الشرطه والله طيب. مجامله.
طيب مين اللي كان خاطف حضرتك؟
اللي كان خاطف اللي انا عرفتهم بقى الاربعه، واحد من البلد اللي هو يعتبر الرسم الخطه يعني، وفي واحد من بنها، واحد من قريه على بعد حوالي 15 كيلو من عندنا كده اسمها البندره، والمكان بقى اللي انا كنت فيه اللي هو في مكان اسمه البستان في عزبه الشراوه بلجات بحيرة، كل الأربعة أعضاء العصابة يعني.
طيب وكان المطلوب إيه يا دكتور؟
كان المطلوب فدية فلوس 200 جنيه، وحاولت أتفاوض الحقيقة معهم يعني بكل الطرق، فهم كانوا عاملين أمن حصار بطريقة غريبة 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 سبحان الله، دائرة مقفولة أوي 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 يعني، ففوضى من هنا لهنا وما فيش بقى خالص، ما فيش يعني استجابة خالص،
وضغوط الصحيه طبعا بالاضافه للضغوط التعديل البدني اللي هو في رحله الاقتياد نفسها لغايه المكان يعني. وبعد ما وصلت المكان كان كل الاشكال التقسيم بتاع الايد مع الاصابه اللي على العين يعني. وبعد كده ايه قضايا الحجر جنبك يعني وضع كده غير انساني. ولكن ربنا عنا عليه يعني الحمد لله يعني ايه بفضل الله يعني. بس ما كانتش هي دي كل المشكله بالنسبه لي ان هي طريقه المعيشه لا هي طريقه التعامل الانساني. انا قلت لهم والله انتوا لو كنتوا تعرفونها كنتوش هي هتتعاملوا معايا كده لان انتوا واخدين معلومات خاطئه. وهم اصروا كان كل هدفهم المال يعني. فربنا يسر والحمد لله لا طلوا كده ولا كده بفضل الله يعني الحمد لله.
الحمد لله جزاك الله خيرا والحمد لله على سلامتك دكتور محمود شبل المختطف سابقا من محافظه الغربيه. مشاهدينا الكرام فاصل قصير أبدأ بعده حواري مع الكاتب الكبير الأستاذ ممدوح الشيخ حول كتاب خريف البطوات فكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
طيبة للتجارة والصناعة طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا موبايل سكاي لاين موبايل فيه كل الإمكانيات خطين يعملان في نفس الوقت بلوتوث وكاميرا ومكان لكارت الممري راديو ومشغل MP3 MP4 وانترنت موبايل سكاي لاين من طيبة تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جدا موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على 2 موبايل هيكون السعر 298 جنيه يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه ايوه 149 جنيه. اغتنم الفرصة الان اتصل يصلك العرض 24-720-300 او زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع احمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين.
رنين بتفاجئ كل عملائها. رنين افتتحت اول معرضها بمدينة نصر علشان يكون سوق متكامل لتجهيز العرائس. هتلاقي اكتر من 10,000 منتج لتجهيز بيتك بكل اللي بتحلمي بيه. هتلاقي كل اقسام الادوات المنزلية وكمان جميع الاجهزة الكهربائية ده غير قسم خاص للتحف والهدايا.
طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا موبايل سكاي لاين موبايل فيه كل الامكانيات خطين يعملان في نفس الوقت بلوتوث وكاميرا ومكان لكارت الممري راديو ومشغل MP3 MP4 وانترنت موبايل سكاي لاين من طيبة تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل في الكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جدا موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه، أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن، اتصل يصلك العرض 24-720-300 أو زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير، مش محتاجة تلف كتير. طيبة للتجارة والصناعة. طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين، موبايل فيه كل الإمكانيات، خطين يعملان في نفس الوقت، بلوتوث وكاميرا ومكان لكارت الميموري، راديو ومشغل MP3 MP4 وإنترنت. موبايل سكاي لاين من طيبة، تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه، كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح إنترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه، أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن، تصل يصلك العرض 24-720-300 أو زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير، مش محتاجة تلف كتير. طيبة للتجارة والصناعة. طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين، موبايل فيه كل الإمكانيات، خطين يعملان في نفس الوقت، بلوتوث وكاميرا ومكان لكارت الميموري، راديو ومشغل MP3 MP4 وإنترنت. موبايل سكاي لاين من طيبة، تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه، كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح إنترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه، أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن، تصل يصلك العرض 24-720-300 أو زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين.
رنين بتفاجئ كل عملها. رنين افتتحت أول معرضها بمدينة نصر علشان يكون سوق متكامل. لتجهيز العرائس هتلاقي أكتر من 10,000 منتج، لتجهيز بيتك بكل اللي بتحلمي بيه هتلاقي كل أقسام الأدوات المنزلية وكمان جميع الأجهزة الكهربائية، ده غير قسم خاص للتحف والهدايا.
طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين، موبايل فيه كل الإمكانيات، خطين يعملان في نفس الوقت، بلوتوث وكاميرا ومكان لكارت الممري، راديو ومشغل MP3 MP4 وانترنت، موبايل سكاي لاين من طيبة، تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه، كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه أيوة 149 جنيه اغتنم الفرصة الآن. اتصل يصلك العرض 24-720-300 أو زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوافرة داخل معارض رنين. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير، مش محتاجة تلف كتير.
إلى كل صاحب عمل تجاري جملة أو تجزئة، توفر الآن من شركة آل عبد العزيز للبرمجيات برنامج إيزي بلان. برنامج كمبيوتر هو الأقوى والأسهل استخداما لإدارة نشاطك التجاري مهما كان حجمه ومهما كانت خبرتك المحاسبية. يختص البرنامج بإدارة كافة الأنشطة التجارية ومنها الصيدليات وشركات المستحضرات الطبية، السوبر ماركت، المطاعم، محلات الملابس، شركات الكمبيوتر والإكسسوار، شركات السيراميك والأدوات الصحية، محلات المصوغات والمجوهرات، المصانع، التوكيلات التجارية، كذلك أي نشاط تجاري آخر. برنامج إيزي بلان هو البرنامج الوحيد القادر على إدارة أي نشاط تجاري لتتحكم بشكل كامل في أعمالك على اختلاف حجمها. سعر الأسطوانة الأصلية للبرنامج شاملة مصاريف الشحن والتسليم فقط 400 جنيها مصريا أو 70 دولارا أمريكيا. بادر بالاتصال الآن للحصول على هدية مجانية بقيمة 50 جنيها. الهدية محدودة العدد، متاحة فقط داخل مصر وحتى نفاذ الكمية. اتصل الآن من مصر 010-185-84-111 أو 010-185-84-222 ومن سوريا 021-55-75-432 أو 0-988-484-222.
تنبيه هام: في ظل الزخم السياسي الذي تشهده البلاد في الفترة الراهنة وسرعة الأحداث الجارية وكثرة الأخبار السياسية المنتشرة ما بين الصحف والقنوات الفضائية المختلفة، قررنا تدشين خدمة أخبار الحكمة حرصا منا على مصداقية الخبر وتغطية الأخبار على مدار الساعة. أخبار سياسية ومنوعة وعاجلة تصلك أينما كنت. للاشتراك في هذه الخدمة فقط أرسل كلمة خبر على الرقم التالي 136. إن كنت من مشتركي خدمة اتصالات أرسل حرف الكاف للرقم التالي 49. إن كنت من مشتركي خدمة فودافون، وآملين من الله أن تنال الخدمة رضاكم. الحكمة عينك في قلب الحدث.
مشاكلنا ما بتخلص، المهم نعرف نلاقي حل لكل مشكلة. مع خدمة دليلك القانوني هتعرف حل كل مشاكلك القانونية. نزاع على ملكية منزل أو قطعة أرض، عاوز تعرف اللي ليك واللي عليك في شغلك؟
تعرف العقد قبل ما تمضي عليه. قضايا المخدرات، الجنايات، قضايا الخلع والطلاق، مشاكل في الميراث والمعاشات أو في التأمينات، قضايا جنائية، مدنية وقوانين الضرائب. أي استفسار عن التراخيص والمباني. لو عاوز تستثمر أموالك صح لازم تعرف كل شيء عن قانون الاستثمار. اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900-736-3. هيرد عليك نخبة من المستشارين هيجاوبوا على أسئلتك في شتى المجالات.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن تبدأ فقرتنا الحوارية، تبدأ فقرتنا الحوارية مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ممدوح الشيخ وكتاب خريف البابوات. السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام ورحمة.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بكم دكتور أسامة.
يمكن الأسئلة اللي يعني مجهزينها مع حضرتك في فريق الإعداد أسئلة تبقى من نوع قوي شوية، يمكن طرح لأول مرة يطرح أعتقد في الفضائيات العربية حول هذا الملف الشائك المغلق دائما والمحاط بسياج من يعني أشواك الحكومات، إن إحنا ما حدش يتكلم عن الحكومة التي هي داخل الحكومة ألا وهي حكومة الكنيسة الأرثوذكسية. اختيار شنودة ككبير للبابوات النصارى بيكون باختيار السلطة أم هو باختيار السلطة؟ بمعنى إيه؟ انا عارف ان هو من جوه المجمع المقدس بتترشح اسماء وحد بيختار، لكن انا بقول باختيار السلطه بمعنى ان اختاروا ده، ولا بيكون اختيار فعلا بالقرعه؟ لكن اسمح لي قبل ما اسمع الجواب من حضرتك نشاهد هذا التقرير اللي زمايلنا اعددوه في الاعداد. اتفضل يا استاذ جمال.
بعد رحيل كرولوس كان لمبا شنودة هو الاقرب الى السلطه، فرغم حصوله على مركز متوسط في التصويت بين رهبان ثلاث تم اختياره من خلال القرعة الهيكلية، فهل كان هذا اختيار عشوائي ام امرا مقصودا؟
بابا شنودة كان احد ثلاثة مرشحين، ما خدش هو اكتر الاصوات، ولكن عملوا حاجة، عملوا ايه؟ القرعة، والقرعة دي انتقدها احد رجال الكنيسة، قال لهم يا عالم القرعة دي عند تعادل الأصوات، ولكن بدل يبقى فيه واحد خد أصوات أكتر يبقى ما فيه داعي لقرعة.
وجاء شنودة ليكون مختلفا عن سابقيه، فهو أول بابا تستضيفه نقابة الصحفيين باعتباره صحفيا مسجلا بالنقابة، وبدأت رياح التغيير تهب على الكنيسة الأرثوذكسية منذ توليه هذا المنصب.
لم يكن يعرف الشعب القبطي أنه مقبل على بابا هيغير من معايير هذا المنصب.
سلم تسليم رئاسة الكهنات لسنين كثيرة وأجلها سالمة هادئة مديدة.
ولم يكن لمبا شنودة مختلفا عن غيره في الظهور الإعلامي والانتشار فقط، بل ليظهر كخصم سياسي عنيد. ففي عام 1972 جاءت حادثة الخنكة وإحراق المكان الذي اتخذه الأقباط كمصلى غير رسمي، ليتحرك في 12 من نوفمبر عام 1972 قرابة 400 شخص بملابسهم الكهنوتية ليصلوا في الخنكة في أول محاولة للي ذراع الدولة كما اعتبره السادات.
أول محاولة للي ذراع الدولة خطأ.
ممدوح، سمعت معنا هذا التقرير وطبعا سمعت السؤال والأمر لا. إليك الآن لتسمعنا ما تحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أنا أحيي هذه المبادرة في الاهتمام بمستقبل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بعد غياب البابا شنودة عن المشهد. الحديث عن مدى إمكانية تدخل السلطة في انتخاب البابا في الحقيقة حديث قديم، ولعله من القليلين الذين أشاروا إليه باعتبار أن هناك وقائع تشير إلى هذا الأمر كان محمد حسنين هيكل في خريف الغضب، وهو أشار بإشارة غامضة حتى الآن لم يقطع أحد بصحتها، بأنه عندما رشح البابا شنودة ضمن آخرين لخلافة كيرلس السادس، الدولة اختارت دعم البابا شنودة في مواجهة منافسيه، وهو برر ده وقتها بأنه الرئيس السادات كان تقديره أنه بابا أصغر سنا قد يكون أكثر مرونة في التعامل مع الدولة، لكنه لم يكشف في الحقيقة في الرواية المنشورة الكيفية التي أثرت بها السلطة في اختيار البابا شنودة. يمكننا أن نتوقع أنه في التصويت الأولي الذي يتم بعده اختيار أو في نهاية اختيار الأشخاص الثلاثة الذين يدخلون القرعة الهيكلية، أن يكون هناك نوع من الاستبعاد والتأكيد أو الاستبعاد والدعم بين المرشحين الذين غالبا يكونون بكثرة عددية أكبر من هؤلاء الثلاثة، بحيث يتم حصر المنافسة في النهاية بين عدد محدود من الأشخاص وجهاتهم متقاربة إذا صح أن الدولة تتدخل من هذا السبيل. فالكلام غير مؤكد، لكن في حدود علمي أنه الدولة المصرية كانت فاعلة أكثر في التأثير في أحوال الكنيسة المصرية قبل عهد البابا شنودة، وإنها أكدت استقلالها في مواجهة الدولة بقوة في خلال السنوات التي شغل فيها منصب البابا.
طيب، يعني أنت دلوقتي ننقل الكلام إلى الواقع الحالي. الآن الكنيسة تترقب اجتماع المجمع المقدس لاختيار خليفة لشنودة. من سيكون برأيك تتجه له الأصوات باعتبارك يعني صاحب هذا المصنف الكبير خريف البابوات من بابا الفاتيكان إلى كرسي الإسكندرية؟
تقدير الشخصي أنه الموضوع في مشكلتين. المشكلة الأولى اللائحة تعدل أو لا تعدل، وهذا كلام قديم ومثار منذ أن كان البابا شنودة يجلس على كرسي البابوية، وهناك تياران داخل الكنيسة المصرية بإزاء اللائحة. تيار يرى إبقائها كما هي عليه ويعتبر أنها كافية لأجل اختيار بابا يرضى عنه الأقباط ويعبر عن الكنيسة، وتيار يرى أن هناك تعديل لازم لأجل وصول الكنيسة المصرية إلى اختيار أكثر تعبيرا عنها. عندنا في الحقيقة واقع جديد لأول مرة بيحدث في تاريخ الكنيسة المصرية، هو أن لدينا أبرشيات خارج مصر. ولمن لا يعرف، فالكنيسة مقسمة داخليا في هيكلها التنظيمي إلى مناطق تسمى الأبرشيات، غالبا بتنطبق حدود كل أبرشية مع محافظة من المحافظات المصرية، وبالتالي عدد الأبرشيات كان يفترض أن يكون مساويا لعدد المحافظات. بدأت تظهر أبرشيات جديدة إما نوعية أو مكانية، وبدأ يحدث نوع من التفعيل لدور كنائس خارج مصر في اختيار البابا لأول مرة، وهذا أمر ما زال محل خلاف. البعض بيثير قضية قد تكون في المستقبل لكنها الآن تبدو بوادرها الأولى، إنه هل من المحتمل مع وجود أبرشيات تقدم خدمة دينية لأقباط المهجر في الأمريكتين واستراليا وأوروبا، إلى جانب وجود تاريخي للكنيسة القبطية في السودان ووجود تاريخي في إثيوبيا، وإلى جانب أنها مسجلة رمزيا في دولة مثل لبنان، هي الطائفة رقم 17 في لبنان، هل يفترض أو يحتمل أن يكون لدينا بعد محطة أو محطتين بابا للكنيسة الأرثوذكسية المصرية ليس مصريا؟ هذا سؤال مطروح ويقلق بعض الدوائر من زاوية حسابات أمنية.
بس أتصور أن هذا لن يحدث، المجمع ليس فيه،
لن يحدث هذه المرة. لكنه وارد مستقبلا.
وهذا
جزء من السجال حول تعديل اللائحة. التعديل يتم باتجاه يضمن ألا يكون البابا من خارج الأراضي المصرية بشكل ما في الترتيبات الكنسية، أم يتم التعديل دون أن يمس هذا الأمر ويتركه لتوازنات ولتفاعلات متروكة للزمن وللمستقبل. مسألة الاسم في الحقيقة مسألة ربما يكون الوقوف عندها في شيء من الصعوبة، لأنه الطريقة اللي بيتم بها الاختيار كما شرحت في وسائل الإعلام كثيرا في الفترة الماضية قد تجعل فرص الناس متكافئة، لكن إذا تحدثنا عن الثلاثة الكبار فأنا أرجح أن يصل الأنبا بيشوي إلى هذا المنصب.
الأنبا بيشوي صاحب الرسالة المعروفة للمسلمين في مصر أن أنتوا ضيوفه، يعني ممكن تسيبوا لنا البلد.
نعم، ما هو ده نقطة من النقاط اللي بيتوقف عندها المحللين كثيرا، من زاوية أنه البابا شنودة كان شخصية كاريزماتية قوية جدا، نجح في أنه يخلق داخل الكنيسة القبطية درجة كبيرة جدا من الولاء والارتباط العاطفي ربما فاقت معظم بابوات الكنيسة الأرثوذكسية القبطية في تاريخها، ومن زاوية أخرى أنه في خلال 40 عاما ويزيد ربى مجموعة من رجال الإكليروس على منهجه في النظر إلى العلاقة مع أغلبية المسلمين. وهناك كثيرون يعتبرون أن الأنبا بشوي من زاوية ما هو استمرار لهذا التقليد وهذه الرؤية التي كان يمثل المرحلة الأولى من ظهورها في تاريخ الكنيسة القبطية المصرية، على الأقل في حدود ما نعرف البابا شنودة. وبالتالي العبارة اللي حضرتك بتشير إليها هي نموذج لمنطق تفكير بدأ يسود في الكنيسة المصرية أو بدأ يظهر في الكنيسة المصرية بشكل متبلور مع ظهور تيارات التي ترى أنه فيه هوية قبطية منفصلة عن الهوية الجمعية للمجتمع المصري كمجتمع أغلبيته مسلمين، وأن هذه الهوية يجب تأكيدها وصولا إلى الدخول في صراع مع الآخر المسلم لأجل تأكيدها. وكان قمة التصعيد فيما هو منشور من أدبيات قول الأنبا بشوي أنه المسلمين استقبلناهم كضيوف إلى آخر العبارة المعروفة التي حاول فيها أن يصور المسلمين باعتبارهم كيان طارئ على المجتمع المصري، وإنه هناك أصيل ووارد يعني أو غريب. المشكل في الحقيقة في أنه الأنبا بشوي أيضا يمثل تيار متشدد من منظور التصنيف العقائدي داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وبالتالي هو يعني أيضا مزيد من التوتر في العلاقة بين الكنيسة القبطية وبقية الكنائس الأخرى الأصغر،
سواء هذه واحدة وتوتر آخر،
توتر مع المسلمين.
نعم.
الثاني أنه أحد أهم الملفات العالقة التي تركها البابا شنودة وغادر الدنيا دون أن تحسم ملف الطلاق في الكنيسة القبطية، وهو ملف تضخم وتسبب في مشكلات إلى حد كما يعرف المتابع التعدي على الأنبا بولا في أحد المواقف، وهو أحد كبار رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكان أحد الفاعلين في المحاكم الكنسية التي تعطي شهادات الطلاق. وبعض الناس يعني اللي بيتابع يعرف أنه تم إطلاق الكلاب البوليسية على بعض الأقباط المحتجين، وبعضهم أعلنوا خروجا رمزيا بأعداد رمزية من الكنيسة الأرثوذكسية إلى كنائس أخرى ليسهلوا على أنفسهم في إجراءات الطلاق. هذا الأمر في حدود الموقف المعلن والرسمي الذي كان يتخذ البابا شنودة والمجمع المقدس، والذي يمنع منح شهادات الطلاق إلا في حالة واحدة هي الزنا، إذا استمرت عليه الكنيسة فسيكون أمام البابا الجديد مشكلة حقيقية في داخل الكنيسة الأرثوذكسية. الأعداد كبيرة جدا، أعداد الراغبين في الحصول على شهادات طلاق. هناك كلام تفصيلي ربما لا تكون الشاشة مناسبة لإثارته عن أنه اللائحة التي سبقت اللائحة الحالية كانت تسمح بالطلاق لغير علة الزنا، أن هناك حالات بعضهم رجال إكليروس منحوا لأبنائهم شهادات بالتحايل، يشار في هذا إلى أحد أقرب القساوسة إلى البابا شنودة، أن ابنته عندما أرادت الطلاق اعتنقت مذهب آخر غير الأرثوذكسي ثم عادت إلى الكنيسة مرة أخرى وقبل عودتها إلى الكنيسة الأرثوذكسية رغم أن هذا لا يحدث مع أخريات. وبالتالي وصول الأنبا بشوي
غيرت الديانة،
غيرت الملة
أو الملة يعني أقصد،
فحصلت على الطلاق وعادت إلى الكنيسة، وهذا أمر حصل بالاستثناء مما هو سائد وأثار امتعاضا داخل الكنيسة الأرثوذكسية. وبالتالي الموضوع ليس فقط موضوع أن يكون البابا الجديد على علاقة جيدة مع الدولة أو مع المسلمين باعتبار أنهم المحيط الثقافي والديني والاجتماعي المحيط بالجماعة القبطية، وإنما أيضا في العلاقة مع مكونات الطيف المسيحي نفسه من بروتستانت وكاثوليك وآخرين، ومع أصحاب الدعوات الاحتجاجية داخل الكنيسة، سواء كان احتجاج على الدور السياسي للكنيسة وهذا تيار بدأ ينمو، أو احتجاج في مسألة الطلاق.
طيب يعني في ظل رؤيتك لهذه الأمور التوافقية في كل شيء حتى في أسماء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، هناك من يوجه من يختار، تتوقع أن يكون هناك توجيه للمجلس الملي أو شو اسمه كده مجلس الملي
الملي شيء والمجمع المقدس شيء
أو المجمع المقدس في اختيار الأنبا القادم أو البابا القادم؟
يعني الحياة علمتنا أنه لا يوجد شيء معقم، يعني التعقيم ده بيبقى في التجارب المعملية، أنك تحط حمض كبريتيك مع حديد فتتم المسألة بشكل آلي، لا نفوس بشرية وحسابات. وضمن الحسابات التي يجب أن تأخذ في الاعتبار بقوة أنه في داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجموعات، صحيح أنها الآن ليست المجموعات الأكبر لكنها موجودة ومؤثرة، تمثل نوعا من الخروج والاحتجاج الشديد على تيار البابا شنودة الذي قوي جدا في خلال السنوات الأربعين الماضية. عندنا شخص اسمه ماكسيموس يدعي أنه الممثل الشرعي الوحيد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان في حياة البابا شنودة يريد اعترافا من الدولة بأنه كنيسة موازية أو تمثيل موازي لتمثيل البابا شنودة للكنيسة الأرثوذكسية. قضيته حجمها يكبر ويصغر على وقع تطورات معينة داخل الكنيسة وخارجها، لكنه ما زال موجودا، وحتى قبل وفاة البابا بقليل كان يعلن أنه يرسم قساوسة وينشئ كنائس ويفتحها للعبادة لأنصاره، فهذه مسألة ربما يكون من المهم جدا أخذها في الاعتبار في النظر إلى مستقبل الكنيسة في التصويت وفي مسارها ككيان تنظيمي كبير عمره أكثر من 1000 سنة ربما 2000 سنة. الاعتبار الثاني أن هناك رجل يعتبر من أهم رجال الفكر اللاهوتي في تاريخ الكنيسة المصرية، هو الأب متى المسكين. وهذا الرجل
ولسه عايش؟
والله حد علم أنه عايش، ربما تكون معلوماتي غير دقيقة لأنه حياته حياة عزلة، قد يكون توفي يعني. الأب متى المسكين يمثل الوجه الآخر للبابا شنودة في الأفكار وفي الممارسات وفي رؤيته للعلاقة مع المسلمين ومع الدولة. وكثير من رجال الذين خلفوا البابا شنودة في تبني أفكاره يذكرون لهذا الرجل أنه قبل في وقت حساس جدا أن يرأس لجنة أسسها السادات أو عينها السادات لأجل أن تدير شؤون الكنيسة القبطية في الفترة التي عزل فيها البابا شنودة من منصبه ما بين نهاية عهد السادات وعودته إلى منصبه. هذا الرجل له تلاميذ كثيرون داخل الكنيسة القبطية، وهؤلاء يمثلون تيارا مناهضا لفكر البابا شنودة ومناهض لرؤيته لإدارة العلاقة في كثير من القضايا في الداخل. هؤلاء ما زال لهم ثقل نسبي غير قليل. هناك أحد أشهر اللاهوتيين اللي من جيل الوسط، جورج باباوي، وكان يلقب في وقت من الأوقات بأنه الفتى المدلل للبابا شنودة، وكان قريبا جدا من الرجل إلى أن حدثت الأزمة مع السادات، ثم أخرج من الكنيسة وغادر مصر إلى بريطانيا وبعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وما زال موجودا وناشطا وفاعلا ويوجه سهام نقد مريرة جدا لتيار البابا شنودة فيما هو لاهوتي وفيما هو سياسي. هذه جميعا تتفاعل مع ظرف سياسي جديد لم يعد فيه من الممكن أن تعود الكنيسة مظلة سياسية ودينية للأقباط، لم يعد بالإمكان أن يفرض أحد كاريزما في حجم كاريزما البابا شنودة، لم يعد بالإمكان أن يتصور أحد أن الأقباط يتصرفون ككتلة واحدة كما كانوا حتى وقت قريب. بدأ يصبح هناك تمايزات، تمايزات بين الإكليروس الديني والعلمانيين كما يمثلهم بعض نشطاء الأقباط الذين يتحدثون عن أنه عايزين بابا مش كاريزما، عايزين بابا ما يحولش الكنيسة إلى وسيلة للتحكم في المسيحيين بالريموت كنترول في كل شؤون حياته، يقدم خدمة دينية ورعوية فقط. هذه التفاعلات جميعا في تقدير الشخصي سوف تفعل فعلها في اختيار المجمع المقدس للثلاثة الكبار. بمعنى أنه أرجح أن يكون هناك وجه على الأقل من الثلاثة أكثر اعتدالا، على الأقل لتوفير فرصة لأن يكون للكنيسة منعطف تاريخي تخرج فيه من تراث البابا شنودة إلى أداء أكثر مرونة وأكثر تصالح مع المحيط ومع الدولة ومع الجو العام. ولا ننسى أنه حتى الأيام الأخيرة قبل وفاة البابا كانت هناك احتقانات شديدة بين الكنيسة وبين السلطة القائمة، رغم أننا نقر بأن المجلس العسكري له سياسات ذات طبيعة قمعية لم تستثني المسيحيين ولم تستثني المسلمين ولم تكن طائفية ضد الأقباط، لكن أيضا في أزمة مسبيرو كان هناك ردود أفعال سجلت ونشرت على وسائل الإعلام المختلفة بدا منها أنه في داخل الكنيسة رجال إكليروس مواقفهم تجاه السلطة والدولة مش مرتبطة بوجود المجلس العسكري في السلطة، وإنما قائمة على المواجهة والمناكزة والاستعداد للصدام. نذكر تصريحات صادمة لبعض الناس كانت على يوتيوب وهجوم على الدولة كدولة وهجوم على هذا الأمر. أعتقد أنه سيفعل فعله في رجال المجمع المقدس الذين يختارون الثلاثة بالتصويت أصحاب حق التصويت، وبالتالي ربما يكون أمامنا فرصة لأن يكون بين الثلاثة شخص أكثر اعتدالا يمثل فرصة للكنيسة القبطية أن تخرج من ميراث حقبة البابا شنودة. لكن أيضا سيكون أمام الجديد مجموعة من الأسئلة أهمها وأخطرها في تقديري علاقة الكنيسة بالدولة فيما هو تنظيمي وبالذات أموال الكنيسة والرقابة عليها، وما هو مسموح وما هو غير مسموح في حركة الأموال من داخل الكنيسة من خارج الكنيسة إلى داخلها وفي إنفاق هذه الأموال.
طيب شريف جدل المحامي في سابقة هي الأولى من نوعها تقدم بطلب إلى رئيس نيابة العطارين أنه عايز يبقى بابا محتمل للكنيسة، وبيقول أن الأقباط سيرحبون به وسيسمع الجهاز المركزي للمحاسبات برقابة ميزانية الكنائس، وبيتقدم بطلب على يد محضر للكاتدرائية أن يترشح لمنصب البابا. إيه رأيك في هذا التصرف؟
يعني هو حاجة دماغ خفيف مش أكتر، لكن هو في رسالة زي ما حضرتك قريت في منطوق الخبر
انه بيعد بان الجهاز المركزي يراقب ميزانيات الكنيسه، لانه هذا الموضوع واخر عباره قلتها في الاجابه على السؤال السابق انه فعلا ده ملف مهم جدا وكبير، وقد يكون جزء من الرساله الساخره في الموضوع انه يقول انه ده ملف يراد فتحه. المثال الاخرى انه ده كان موضوع نكته شهيره في اخر عهد مبارك، انه كان بيقال انه مبارك فكر في تعيين جمال مبارك اسقف بابا للكنيسه القبطيه كتاكيد على فكره الوحده الوطنيه وانه فيش فرق بين المسلم والمسيح. يعني بعض الاشياء في المشهد السياسي او في المشهد العام تحتمل ان يكون هناك نكت من هذا النوع يعني.
لكن انت شايف انها نكته تماما؟
لا اقل طبعا يعني.
الله المستعان. طيب شنودة والسياسه، الصدام بين السداد والشنودة كان بيختفي احيانا وبيظهر بصوره واضحه احيانا اخرى، لكن في عهد مبارك ما شاء الله يعني ايه لم يحدث اي صدام مع الكنيسه. فهل الاختلاف ده كان اختلاف الشخصيات، يعني اختلاف شخصيه السادات عن مبارك، ام الاختلاف سياسه شنودة نفسه في التعامل مع الحاكم بعد تجربة العزل الطويلة اللي مر بيها في أثناء عهد مبارك عهد السادات؟ واسمح لي أشاهد معك هذا التقرير ثم أعود إليك. تقرير أستاذ جمال.
شنودة يغلط لأنه عاوز يعمل زعيم للأقباط، زعيم سياسي، وعايز يحقق أهداف خاصة عنده، وشاعر بأنه الأقباط مضطهدين فعاوز يعمل حاجة.
والسادات كان له كلمة ظريفة جدا قالت وقتها، قال الأنبا شنود عايز يلعب من سياسة يتفضل يقلع العباية السودة وانا لعبه، انما يلعبني هو لبس العباية السودة لا بيمشي.
فقد السادات قدراته المعروفة على المناورة وتخلى عن المنطق السياسي، ويبدو أنه سيقابل صلاة الاحتجاج بصلاة المواجهة. وفي خطابه في 15 مايو تحدث عما يسميه بمطامع البابا السياسية، وأنه يريد إقامة دولة قبطية في صعيد مصر، ثم صاح قائلا: إن البابا يجب أن يعلم أنني رئيس مسلم لدولة مسلمة. الجميع ألقى على الأرض نارا ليست للتطهر كنار المسيح، ولكن من أجل الحريق.
ما فيش حد عاقل ابدا بدا هذه شرارة النار ابدا، انما هي بدات بناس متخلفه من الجانبين.
قصدك كان المفروض هتتبني كنيسه او حتى بيوت مسيحيين ياخدها فئه معينه وتبنيها جامع.
كان في تنازع على قطعه ارض، هذه التنازع على قطعه ارض بناها المسلمون كمسجد.
وفي يونيو عام 1981 شهدت مصر أسوأ حوادث الفتنة الطائفية، حادث الزاوية الحمراء.
ما حدثت أحداث الزاوية الحمراء وأنا رحت وشاركت فيها، كان في تنادي عام أن هناك خطر يتهدد المسلمين في هذه المنطقة من قبط، لأول مرة بيطلق نار على مصلين. فطبعا في بعض الشباب راحوا وتحمسوا وشاركوا في مسألة اللي هي ايه رد فعل انتقامي
في خطاب السادات عن هذا الحادث تحديدا، انه قال انا مش عارف يعني ايه الحكاية، ناس منشرين غسيل وناس فوقيهم كبوا عليهم مية وسخة، تصادف ان دي عيلة مسيحية ودي عيلة مسلمة فاتخنقوا. يا سلام، قد كده يعني التبسيط المخل للأمر يعني.
الأزمة في طريق مسدود، الجميع داخل الصندوق، والرصاصة لن تبرح الجيوب. المصريون لن يتقاتلوا دينيا، لكن الفوضى والصداع فوق احتمال السادات. قرر أن يهدم اللعبة ليبدأ الدور من جديد، لكن دخول الفتنة ليس كما الخروج منها.
8 إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 71 بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريركا للكرازة الملكية.
طبعا هذه المشاهد هي من قناة الجزيرة الوثائقية في ملف كان كامل حول هذا الصدد، وهذه طبعا للأمانة المهنية. تعليق حضرتك على مشهد تغير التعامل السياسي من شنودة مع مبارك على عكس الحال مع السادات.
هو ابتداء من المهم الإشارة إلى أنه في وصف العلاقة بين البابا شنودة والسادات في مجموعة من العبارات اللي بتستخدم كما لو كانت حقائق مطلقة تؤكدها الشواهد، منها مثلا أنه والله السادات أخرج الإسلاميين من المعتقلات ودين السياسة، فكانت النتيجة أنه الكنيسة المصرية شعرت بالخطر على هويتها وانطلقت إلى ممارسة دور سياسي، وكان الصدام سببه ميل السادات إلى أسلمة مصر. هذا الكلام يخالف الحقيقة من زاوية الوقائع، أنه الصدام حدث 1972 حادثة الخنكة. حادثة الخنكة سبقت الإفراج عن الإخوان، وسبقت وجود دور سياسي للإخوان، وسبقت ظهور كل أشكال الممارسة السياسية ذات الإسناد الإسلامي في الجامعة، سواء كانت جماعة شباب محمد أو الجماعة الإسلامية أو الجهاد أو غيره. وبالتالي المسألة يجب البحث في جذورها في داخل الكنيسة وليس في سلوك الدولة. في داخل الكنيسة هناك فكرة في العلوم الاجتماعية مهمة في الفهم يسمونها سقف التوقع، إنه أي جماعة بشرية عندها سقف توقع إزاء العلاقة مع الآخر. إذا كان سقف التوقع لدى الأقباط مثلا أنهم يجب أن يكونوا بنسبة تمثيل معينة في البرلمان بغض النظر عن صندوق الانتخابات، أو بدرجة معينة من النفوذ السياسي من خلال كوتة وزراء أو محافظين أو غيره، إذا لم يحصلوا على ما يتوقعونه ويشعرون بالإحباط، وبالتالي نحن بإزاء ظاهرة نفسية. وأول من استخدم هذا المنهج في تحليل مشكلات الأقباط قبل أن يتحول إلى القول بوجود اضطهاد منظم للأقباط هو سعد الدين إبراهيم، وقال إنه الأقباط في مصر أصل مشكلتهم أنهم يعانون من عدم اتساع المكانة. يعني إيه عدم اتساع المكانة؟ إنه عندهم نفوذ اقتصادي ضخم لا يوازيه نفوذ سياسي بنفس الحجم، وبالتالي قياسا إلى حجم تأثيرهم في الاقتصاد ينظرون إلى نفوذهم في مجال السياسة بالإحباط ويشعرون أنهم لا يحصلون على حقوقه. وأنا من المقتنعين بأن الخطأ لا يبرر الخطأ، يعني عدم حصول الأقباط على حقوقهم السياسية على الإطلاق لا يجوز أن يستخدم لتبرير أنه ما يتمنونه أكبر من الحقيقي. وبالتالي صحيح أنه كان هناك اضطهاد واقع من النظام السادات ومن نظام مبارك على الإسلاميين بدرجة أو أخرى، لكن حدوثه لا يبرر أن احنا نقبل أنه الأقباط محرومين من الحقوق السياسية. الحرمان كان جماعي، لم يكن الأقباط وصفهم أقباط.
العبارة الشهيرة لنبيل لقى بباوي بيقول لك عرف الأقباط في عهدك الأمان يا مبارك،
ما ده اللي هوصل له. انه اللي حصل في عهد مبارك ايه؟ اختفاء الديباجات الدينية من الخطاب السياسي لرئيس الدولة. اصبح هناك ديباجات احتفالية، انه الرئيس بيتكلم في الاسراء والمعراج كلمتين عن الاسلام، انه بيحضر احتفالات صلاة في العيد. لكن عهد انور السادات شاهد في الحقيقة خطاب سياسي كان يريد اعطاء قيمة حقيقية لبعض القيم ذات الاسناد الديني. هو رجل كان يشعر انه يواجه خصوم الجسم الأكبر من كيانهم السياسي بشكل منظم ماركسي وناصري، كانوا متوغلين داخل الجامعات، كان بقايا الاتحاد الاشتراكي ما زالت قوية على ساحة السياسة، كان اليسار بيمثل الجسم الأكبر لحركة المعارضة لأنور السادات. وبالتالي استخدم في مرحلة ما من مراحل حكمه الخطاب الإسلامي والقيم الإسلامية لأجل تعزيز مشروعية سياسية جديدة لحكمه، وهذا ما لم يفعله مبارك. مبارك عمل إيه؟ مبارك لعب لعبة تخويف الطرفين من بعض،
أيوة،
واستعداء الطرفين على بعض. لكن كان في متغير غير منظور ازداد حجمه جدا في عهد مبارك لأنه كان خارج البلاد، وهو أنه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية تمكنت لأول مرة في تاريخها من التمدد دوليا بشكل لم يكن مسبوقا. يوم ما قرروا إنشاء مبنى الكاتدرائية في العباسية في الستينات لم يكن في موارد الكنيسة الأرثوذكسية 500,000 جنيه، وطلبوا من الدولة إعانة وحصلوا على إعانة لبناء الكاتدرائية. يوم ما قتل الأب صموئيل اللي كان مسؤول عن أقباط المهجر مع أنور السادات في المنصة، وفي ضمن إجراءات التحقيقات تم الكشف عما في أرصدته من أموال، اكتشف أنه هذا الرجل الذي يتعامل مع أقباط المهجر وهذه ليست ثروة شخصية، هذه أموال الكنيسة. يملك أموال بعملات مختلفة بحجم كبير لا يتناسب مع الكنيسة التي كانت قبل سنوات فقيرة لدرجة أنها لم تستطع أن تبني كاتدرائية. ترافق مع هذا أنه أقباط المهجر بعد سنوات من الهجرة والتمكن من أن يتعرفوا على آليات الصعود في المجتمعات التي ذهبوا إليها في الأمريكتين وأستراليا وأوروبا، بدأوا يشكلوا قوة اقتصادية وقوة مهنية ويرفضوا الكنيسة بالأموال وينشئوا أبرشيات، وبعضهم في الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا يدركوا آليات اللعبة السياسية في أمريكا ويستخدموها في الضغط على النظام مبارك لأجل الحصول على مكاسب، وبالتالي أصبح الجزء الأكبر النشط في الضغط على نظام مبارك خارج البلاد وليس داخلها، وظهرت ثنائية البابا شنودة المتعقل الوسطي الهادئ في مقابل أقباط المهجر الذين أصدر بعضهم بيانات في أواخر التسعينات تدعو إلى طرد المسلمين من مصر كما حدث في الأندلس، وكانوا بيقولوا إنه إذا كان أمكن طرد المسلمين من الأندلس بعد 800 سنة من وجودهم فيها وحكمهم لها فليس مستبعدا أن يحدث في مصر. وبالتالي حصل ترحيل مكاني، الصوت الأعلى والمطالب الأقصى والرغبة في الصدام أصبحت لسان أقباط المهجر. هناك البعض يرى أنه لم يكن سوى تقسيم أدوار، أنا لا أريد أن أصل إلى هذه الدرجة في سوء النية في تفسير الأمور، وبخاصة أن الرجل أصبح بين يدي الله وأفضى إلى ما قدم. في النهاية كان لدينا خطابان، أحدهما كان في الداخل في عهد السادات يتبنى الحد الأقصى، أشار إليه السادات في خطابه وعززه حكم تاريخي لمحكمة القضاء الإداري، رفض عودة البابا شنودة إلى منصبه متهما إياه بتبني مطالب سياسية جعل البديل لتنفيذها على حد قوله بحرا من الدماء تغرق فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وبالتالي لم يتغير محتوى العلاقة بين الكنيسة وبين نظام مبارك، وإنما تغير مركز الضغط من الداخل إلى الخارج.
طيب بمنتهى الوضوح، هل يستطيع رئيس الدولة أو في الدستور شيء أنه يعزل البابا؟
ده سؤال في منتهى الخطورة الأهمية. دي مشكلة من أعقد مشكلات العلاقات الدولية. يعني خلينا أقول لك أنه أحيانا نستسهل نقول أنه الموضوع كذا أو مش كذا. وجود أقلية دينية في دولة مركزية وهذه الأقلية الدينية لديها رئاسة وهيكل تنظيمي، مشكلة مثارة في الغرب اللي احنا نقلنا منه شكل الدولة المركزية الحديثة من القرون الوسطى، انه لما يبقى عندنا كنيسة بتتبع الفاتيكان فبالتالي فيه ولاء روحي بين هذا الشعب وبين الفاتيكان حتى لو كان يحكمه ملك او قيصر او امبراطور. في مصر الوضع الحقيقة صعب من زاويتين، الاولى انه مصر فيها رأس كنيسة من الكنائس العالمية الكبرى، كتير من الناس بتعرفش ده، انه لما تتعد الكنائس الكبرى في العالم روما الكنيسة الرومانية الكاثوليكية التي تمثل كاثوليك العالم توضع على قدم المساواة معها كنيسة الاسكندرية التي كان يرأسها البابا شنودة، وتوضع على قدم المساواة معها كنيسة موسكو الارثوذكسية السلافية، وتوضع على قدم المساواة معها السلافية الارثوذكس السلاف اللي بيمثلوا الروس والشرق اوروبيين، لان هو في كنيستين ارثوذكسيتين في العالم كبار، مصر كنيسة الإسكندرية وكنيسة موسكو. هذه الرئاسات الدينية وعلاقة أتباعها بالدولة طول الوقت كانت كل دولة مركزية حديثة بتحاول تمنع أن أتباعها يبقى عندهم ولاء عاطفي مع كنيسة خارج الحدود، تتمنى أنه رئاستها الدينية تبقى في الداخل. طب في مصر الرئاسة الدينية تاريخيا في الداخل وشعب الكنيسة تاريخيا مواطنين مصريين، لكن عندما يحدث تعارض في العلاقة بين توجهات الكنيسة وتوجهات الدولة إلى أي حد يجوز للحاكم أن يعزل زي ما حضرتك سألت ولا لا؟ أنا لا أملك إجابة لأن الموضوع الحقيقة في بعد ديني وفي بعد قانوني ودستوري، لكن عندنا درس مهم جدا مخفي، أنه في منتصف القرن 19 1850 1854 حصل صراع بين الخديوي سعيد وبين البابا كرولوس الرابع، وهذا الرجل بيلقب بأبي الإصلاح القبطي ويشبه البابا شنودة في كثير من التوجهات. في هذه الفترة كانت الدولة العثمانية بتعاني من حالة من الضعف، وكانت القوى الكبرى الغربية بتحاول انها تجد موطئ قدم نفوذ في داخل الدولة العثمانية بعرض الحماية على الأقليات الدينية. عرض وقتها من كنيسة موسكو الكنيسة الأرثوذكسية الغربية ومن الكنيسة أظن الكنيسة الألمانية على ما أذكر الحماية على أقباط مصر، ورفض البابا كرولوس الرابع الموضوع. إلى أن بدأت مفاوضات لتوحيد الكنيستين المصرية، كنيسة الإسكندرية والروسية كنيسة موسكو. وقطعت هذه المفاوضات شوطا. ما تروي مصادر قبطية عن هذا الأمر؟ إنه البابا كيرلس الرابع لخلافات سياسية داخلية مع الخديوي سعيد، كان من بينها موضوع التجنيد الإجباري وكان جديدا أنذاك. قيل إنه البابا كيرلس يعتبر إنه فرض التجنيد الإجباري على الأقباط نوع من التنكيل بهم، وإنه بدأ يسعى إلى طلب حماية من الخارج، وإنه قتل بالسم على يد طبيب أرميني بإيعاز من الخديوي سعيد. إذا صحت هذه الواقعة فهذا أخطر من العزل، لأنه ده عزل من الحياة من المنصب. وبالتالي فكرة الصراع بين الكنيسة والدولة ليست جديدة. منظور الرؤية هو الذي يحدد إلى أين ستقف. البعض يرى أنه أنصار قدسية الدولة وتأليه الدولة تحاول أن تقمع كل الأقليات الدينية، وبالتالي يمكن أن تصل إلى عزل رئاسة دينية بدون موجب قانوني بدون موجب موضوعي، وده حصل في أوروبا مع الجماعات اليهودية. خلينا نتعلم دروس المجتمعات الأخرى. أنا بشوف أحيانا في بعض ما يثار في مصر عن العلاقة بين الأقباط والعالم ملامح للي كان بيحصل لليهود في معظم المجتمعات الأوروبية، إنه هؤلاء بيحنوا إلى أرض خارج أوروبا وشعب غريب يعيش بيننا وعندهم مشروع مختلف وهوية مختلفة. احنا عندنا في مصر مشكلة تانية في داخل الجماعة القبطية في هذا الموضوع، وهو إنه أقباط مصر وبخاصة بعد وصول البابا شنودة إلى منصب البابوية أصبح هناك من يغذي فيهم فكرة إنه لا يوجد اعتبار للعدد ولا معنى للنظر لموضوع من الأكثر عددا ومن الأقل عددا، لأنه أقباط مصر أقلية لها وجود تاريخي سابق على دخول الإسلام، وبالتالي حتى لو كانوا الأقل عددا فمن حقهم أن يفرضوا فيتو على هوية المجتمع. وهذا هو بداية الصراع، نحن قادمون إلى نقطة وفاق أم إلى أقلية تريد فيتو أو بعض أغلبية يريد طمس هوية الأقلية. في حدود هذا الموضوع أنا بعتقد أنه الكنيسة ذهبت إلى شوط بعيد في أن تكون دولة داخل الدولة، ومن وجه هذا الاتهام ليس سياسيا يمكن أن يفهم كلامه على أنه خلاف أيديولوجي، وإنما المستشار طارق البشري وهو مؤرخ ومفكر ورجل قضاء يعرف كيف يزن الأفكار والكلمات قبل أن يكتبها، وله مقالات شهيرة طبعت في كتاب اسمه الكنيسة والدولة في تفاصيل في تقديري تبعث على الخوف والفزع، أنه فعلا بعض ما قاله السادات في اتهامه للبابا شنودة كان صحيحا وإن تجاوز الزمن اتهامات السادات. وأيضا أنه نشر مؤخرا لأحد الباحثين المتميزين والأستاذ عبدالله الطحاوي على جريدة الشروق ومازال موجود على موقع الجريدة على الإنترنت، دراسة تعتمد على وثائق أحد رجال الوزير سابق يبررها بعضها بخط اليد. أول شيء نوقش في هذه الجلسات فكرة الدولة القبطية، وبالتالي لم يكن الموضوع وهما.
طيب يعني إذا ما كانش عندنا ما يتيح لرئيس الدولة بمنتهى الوضوح عزل كبير الكنيسة، فهذا يدل على أنها دولة داخل الدولة. أسمع تعليقك بعد هذا التقرير، تقرير أستاذ جمال لو سمحت.
ولكن السادات حاول أن يمتص الغضب، فزار الأزهر ثم الكاتدرائية، ووافق خلال لقائه الأنبا على بناء الكنائس.
فقال له طيب أنت يلزمك كم كنيسة في السنة؟ قال له 25 في السنة.
السادات في انتفاضة عنكرية منه قال وأنا هديكوا 50 كنيسة كل سنة.
ثم جاءت حرب أكتوبر المجيدة ليتناسى المصريون الاحتقان وتختلط دماؤهم مسلمون ومسيحيون. ولم يكتف السادات بعبور القناة، بل قاد الأمة إلى عبور آخر وجاء الانفتاح، وصل الشعب خلف الشيخ كش وزكريا بطرس.
مصر لشمال وأتباح، إنما مصر للمصريين المسلمين يعيش في ظلها، المصريون غير المسلمين في ظلها.
حاول الأقباط إبراز هويتهم المسيحية. في عام 1977 جاء مشروع السادات لتطبيق الشريعة الإسلامية، فازداد قلق الأقباط، وعقدوا في 17 من يناير عام 1977 أخطر مؤتمر ديني في تاريخ البلاد، فيما يعد قفزة على حقيقة الواقع، تناسوا فيها أنهم أقلية على الأقل من حيث العدد.
والفترة دي بقى السادات ذات فيها تدينه وذات فيها تفكيره في أنه ممكن أن التيارات الدينية تساعده في مواجهة التيارات السياسية الأخرى، فبدأ يخطب الده.
عندما واجه السادات المعارضة اليسارية بالتأسلم السياسي ناسي أنه بهذا يخيف الأقباط،
كان شيء طبيعي أن الاحتقان الطائفي ينمو، لأنه أنت لما تيجي تدغدغ بعض المشاعر الدينية لفئة من فئات الشعب والفئة الغالبة الغالبية تدغدغ مشاعرها الدينية، ده طبيعي حيعكس أثره على المشاعر الدينية بتاعت العنصر الآخر من عصر الأمة الأخبار.
وتعرض المؤتمر لعدد من القضايا الخطيرة، منها حرية العقيدة الدينية، حماية الأسرة والزواج المسيحي، تمثيل المسيحيين في الهيئات البرلمانية، استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية. ولعل أخطر ما جاء في بيان المؤتمر هو توصياته، حيث طالبت المسيحيين بالصوم الانقطاعي لثلاثة أيام للفت النظر إلى مطالبهم.
أستاذ ممدوح، سمعت هذا التقرير وكان معك سؤالي.
والله عايز أقول لحضرتك على حاجة.
نعم.
أنا خرجت كده من التقرير سرحت شوية. في بريطانيا في شخصية بدأت تشتهر جدا من أصول باكستانية اسمها البارونة سعيدة وارسي، مسلمة وزيرة بلا حقيبة في الوزارة البريطانية، وكانت بتزور الفاتيكان قريب في زيارة اعتبرت تاريخية. هذه البارونة المسلمة قالت فكرة ربما تساعدنا على فهم سبب الأزمة في مصر. البارونة سعيدة وارسي بتقول إنه هي سعيدة جدا بأنه في توجه في بعض الأقطار الأوروبية إلى تأكيد مسيحية أوروبا، وبتعتبر أنه المنطق الصحيح في التعامل بين أتباع الأديان السماوية أنه تعزيز فكرة التدين حتى لو كان مسيحي إيجابي بالنسبة للمسلمين، وأنه المفيد للأقليات الدينية في مثل هذه المجتمعات أن يكون للأديان السماوية عموما توقير. وبالتالي لو أن هذه النظرة في داخل الكنيسة القبطية في مصر في السبعينات لما وصلنا إلى هذه الأزمة، انه يبقى الاقباط ما عندهمش مشكله طول الوقت مع كل ما يصدره السادات من قرارات او ما يفكر فيه من توجهات، لكن لحظه ما يطبق الشريعه تبقى المهمه عنده ان يمنع الاخرين من الاحتكام الى شرائعهم رغم ان هؤلاء الاخرين اغلبيه. وبالتالي فكره ان ظهور معالم وشعائر وشرائع الاخرين هو ما يؤلم، هو ده اللي بيؤدي لصراع الهويات. لو انه لدينا حس داخل الكنيسه القبطيه في عهد العلاقة بين السادات وبين البابا شنودة تفهم موضوع الهوية الإسلامية لمصر بشكل مختلف واعتبر أنه ليس بالضرورة خصما من حرية الأقباط ومن حقوقهم، ربما ما كنا قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه من احتقان سياسي بين البابا والسادات وصل إلى محطة عزل البابا شنودة. خليني هنا أقول لحضرتك أنه في تفرقة أظن أنها واجبة بين الموقف الذي أعتقد أنه أكبر من أن أحسمه أنا شخصيا بإجابة على 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 الهواء في برنامج تلفزيوني في حق الدولة في أن تعزل أو لا تعزل رئاسة دينية الأقلية، وبين موقف عزل شنودة شخصيا، لأنه أنا تقديري أنه في السياق التاريخي وفي إطار المبررات التي استند إليها السادات في إلغاء قرار تعيين بابا للإسكندرية أعتقد أن السادات كان محقا، وأنه فعلا لو لم تكن هذه الوقفة التي أدت إلى وصول العلاقة إلى طريق مسدود بين الطرفين لما أمكن إعادة إنتاج العلاقة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدولة على نحو وقى مصر من صراع ديني حقيقي طوال السنوات التالية، لأنه في حقيقة الأمر ما كان يطرح داخل الكنيسة الأرثوذكسية في عهد السادات بالتحديد من 72 وإلى الصدام الشهير بين السادات والبابا أعتقد أنه كان يتجه بالبلاد فعلا إلى صراع طائفي ربما لم تكن البلاد لتخرج منه سالمة. موقف البابا شنودة المعيار الحقيقي في تقييمه هو حكم محكمة القضاء الإداري وليس خطب السادات ولا تقييم الحركات الإسلامية له، لأن الطرفين في النهاية هم أطراف إما أنهم في صدام مع البابا شنودة كما هو الحال مع السادات أو في خلاف من زاوية أصل نقطة الانطلاق أو أصل رؤية التقييم كما هو الحال مع الحركة الإسلامية. أما القضاء فكلمته كما تعلمنا علم على الحقيقة، وهذا الحكم معلم يجب دائما استحضاره عند تقييم فترة علاقة البابا شنودة بالسادات.
طيب اسمح لي أستاذ ممدوح نأخذ فاصل قصير نواصل بعدها حديثنا المتى مع حضرتك. فصل قصير استاذ جمال.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
تنبيه هام. في ظل الزخم السياسي الذي تشهده البلاد في الفترة الراهنة وسرعة الأحداث الجارية وكثرة الأخبار السياسية المنتشرة ما بين الصحف والقنوات الفضائية المختلفة، قررنا تدشين خدمة أخبار الحكمة حرصا منا على مصداقية الخبر وتغطية الأخبار على مدار الساعة. أخبار سياسية ومنوعة وعاجلة تصلك أينما كنت. للاشتراك في هذه الخدمة فقط أرسل كلمة خبر على الرقم التالي 136. إن كنت من مشتركي خدمة اتصالات أرسل حرف الكاف للرقم التالي 49. إن كنت من مشتركي خدمة فودافون وآملين من الله أن تنال الخدمة رضاكم. الحكمة عينك في قلب الحدث.
مشاكلنا ما تخلص، المهم نعرف نلاقي حل لكل مشكلة. مع خدمة دليلك القانوني هتعرف حل كل مشاكلك القانونية. نزاع على ملكية منزل أو قطعة أرض، عاوز تعرف اللي ليك واللي عليك في شغلك، تعرف العقد قبل ما تمضي عليه. قضايا المخدرات، الجنايات، قضايا الخلع والطلاق، مشاكل في الميراث والمعاشات أو في التأمينات، قضايا جنائية مدنية وقوانين الضرائب. أي استفسار عن التراخيص والمباني. لو عاوز تستثمر أموالك صح لازم تعرف كل شيء عن قانون الاستثمار. اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900-736-3. هيرد عليك نخبة من المستشارين هيجاوبوا على أسئلتك في شتى المجالات.
مسابقة الوحيين العالمية في كل أسبوع 5000 ريال في موقع الشيخ محمد المحسني و1000 ريال في صفحتي الفيسبوك وتويتر. تابعونا.
لإعلاناتكم على شاشة الحكمة يرجى الاتصال على رقم 010-2003-48 أو عن طريق الفاكس 02-38-35-18-16 أو عن طريق البريد الإلكتروني sales@الحكمة.tv.
دلوقتي ولأول مرة في مصر تمور المملكة 011-10-54-54-28 أو من أي تليفون أرضي 38-30-64-70. تمور المملكة، للتمور مذاق. للتمور مذاق.
برنامج الوصية الشرعية، حمل الآن على تليفونك برنامج الوصية الشرعية وتعرف على الوصية، أنواع الوصية، أركان الوصية، شروط الوصية، نصائح عند كتابة الوصية. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-1-51. دلوقتي هتقدر تعرف مواقيت الصلاة، أنواعها، الاستخارة، الحاجة، الجنازة وكمان أذكار الصلاة. كل ده في برنامج صلواتي، وهتتعرف على الكبائر وكنوز الآخرة وأذكار المسلم. كل ده في برنامج التوبة. وكمان هتقدر تحمل برنامج تفسير أجزاء القرآن الكريم كاملة على تليفونك. اتصل الآن من أي محمولة على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151. برنامج الرقية الشرعية، الرقية الشرعية والتداوي بها. شروط أدعيتها: الرقية الشرعية من القرآن والسنة، وكل ما يخص الرقية ستجده في برنامج الرقية الشرعية. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151.
يا خالق يا الله، يا خالق يا الله.
اتصل الآن وحمل برنامج الرقية الشرعية.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين،
أمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. أجدد تحية وترحاب لضيفي الحبيب الأستاذ ممدوح الشيخ، ومعنا ممدوح آخر على الهاتف، الأستاذ ممدوح إسماعيل، مرة أخرى الليلة في مصر الحرة. هذا شيء عظيم جدا. أستاذ ممدوح إسماعيل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك وسلام من أخوي الحبيب ممدوح الشيخ.
أكرمكم الله.
حضرتك لك مداخلة ولا أسألك؟
أنا ليه مداخلة بسيطة جدا. أنا يعني الأستاذ يسري عقب على كلامي بأن أنا بتشنك وأن أنا ليه مصلحة شخصية. يعني أنا بتساءل، كنت أتمنى حضرتك ترد عليه بداية، يعني خلوها تدعى عني شوية.
طب أنا آسف، ما أنت قلت كل اللي أنت عايزه، هو كان بيرد على كلام حضرتك.
أنا مش بتشنك. لو قال أنا بتشنك وليه مصلحة شخصية في الترشيح، أنا ليش مصلحة شخصية في الترشيح؟ وبفضل الله سبحانه وتعالى، يعني اللي ما يعلمونش استاذ يسري حماد ولا السلفيين حزب النور مطلقا في حياتهم، بفضل الله 25 سنه في حياتي، ويعرف ذلك الاستاذ ممدوح الشيخ.
نعم.
يعني بحاول اعمل على قدر استطاعتي للدفاع عن هذا الدين، ولم اسعى بفضل الله ونعمته علي وتثبيته المصلحه الشخصيه مطلقا.
نعم.
وكنت انا يعني تحمست شويه في الكلام، ان الموقف النهارده كان فيه كثير جدا مما انا سكت عنه. نعم. اتحدث عنه حتى الان، لكن أنا مش بتشنك ولا حاجة، لكن أنا بس هقول كلام كتير في حلقة تاني معاك، هقعد أتكلم. وأنا أوعدك إن أنا أتكلم بصراحة جدا، لأن صبرت عليه لمدة شهرين وقبل شهرين، وأقول إن إحنا نقطة مهمة جدا لما ننقد الإخوان وننقد السلفيين، ينبغي على كل المسلمين يفهموا إحنا ما بننقدش الإسلام أبدا، لأن الإسلام ده ديننا وإحنا أكتر ناس اللي نحافظ عليه.
صحيح.
الإخوان السلفيين بيقولوا تجربة سياسية معناها أن اجتهادات وأراء وأفكار ومعرضة للخطأ.
نعم.
قبل أن تكون معرضة للصواب.
نعم.
لأن بعض الناس بتفهم أوعى تقرب من الإخوان، أوعى تقرب من السلفيين، أوعى تقرب من حزب النور.
نعم.
دي سياسة.
نعم.
والسياسة فيها تآمرات، فيها صفقات، فيها لعب فن ممكن، فيها كل حاجة.
تمام.
فيها أنك تدوس على ناس بالأسفلت عشان تسفلتهم عشان ما يظهروش.
طيب.
عشان انت تظهر وتتمكن، هي السياسه كده.
طيب انت حضرتك كان معاك موضوع عايز تقول لنا عليه، موضوع اعتقال الشيخ لؤي الزغبي في مطار القاهره الان.
انا جاي النهارده وانا في المجلس اتصال من بعض الاخوه.
نعم.
بخصوص اعتقال الشيخ لؤي، وانا اتصلت بقيادات كبيره في الاجهزه الامنيه صراحه استفسار عن موقفه، ووجدت هم شرحوا لي، قالوا الموقف ان الشيخ لؤي تم ضبطه في مطار القاهره ليس لانه سوري او مسافر تركي، لا، هو كان معه ثقه سفر رأى أن هي مزورة وتم أحالته للنيابة، والنيابة قررت خلاف سبيله لكن ترحيله خارج مصر. وأنا تكلمت
معه، هو لو رحل إلى سوريا هتبقى
فأنا كلمت القيادات الأجهزة اللي كلمتهم، فهم قالوا لا إحنا مش رحله لسوريا، وعد مش رحله. كلمتهم كلام شديد جدا مسألة سوريا، هم صراحة مستجيبين وتفهمين جدا مسألة سوريا.
نعم.
أنا مش رحل سوريا مطلقا، إحنا رحل أي دولة غير سوريا، لكن أنا طلبت منهم إن هو ما ترحلش لأي دولة، وإن هو يقعد في مصر ياخد قراره بأريحية شوية، لأن وضع أخواننا السوريين إذا ما كنتش إن إحنا نساعدهم ونقدم لهم ما نستطيع في مصر، إحنا مش قادرين نقدم لهم حاجة. فصراحة أنا كلمتهم من القيادات، كلمتهم تفهموا الموقف ووعدوني بحل هذه المشكلة النهاردة أو بكرة بإذن الله تبارك تعالى. أولا وعد قاطع ما فيش ترحيل لسوريا. الحل الآن في عدم ترحيله لأي دولة غير سوريا. الحل أقصد أنه ما يترحلش ويترك الأمر لحريته إن شاء الله. فأنا بحب أطمن الناس يعني فيما يتعلق بالشيخ لأي يعني.
نعم شكرا جزيلا لك أستاذ ممدوح إسماعيل على هذه المبادرة وبإذن الله نتواصل مع حضرتك. اتصال آخر. طيب أنا معايا أستاذ ممدوح مع مجموعة من المداخلات على الفيسبوك يعني بتقول لحضرتك عايزين بوضوح كده تقول لنا سر بناء الكنائس المحصنة.
هو لو في سر نعرفه هقوله يقين، لكن هي المسألة انه البناء في مثل هذه الحالات بيعكس بعد نفسي بيعكس احساس بعدم الامن حتى لو كان المعطيات لا تشير الى انه هناك عدم امن فعلا. البعض يريد ان يخرج من هذا الامر بترجيح او تأكيد انه هذه الكنائس اماكن للتحصن او لتخزين الاسلحة او ما الى ذلك. لا يوجد لدينا ما يقطع بان هذا الامر يحدث، لكن المؤكد ان بناء الكنائس على هذا النحو المحصن يشير الى حالة من حالات الاحساس بعدم الامان لدى الاقباط. قد يكونون محقين وقد يكونون غير محقين في هذا الأمر. فاقديري أنه الأفضل للطرفين أن تكون الكنائس أقل تحصينا أقل إيحاء بالعزلة، وهذا الأمر من الحاجات الحقيقة اللي أشار إليها في مباني أخرى تملكها الكنيسة، ربما أديرة أو شيء من هذا القبيل تتسم بنفس السمة. المستشار طارق البشري في كتابه الكنيسة أو الدولة وأشار إلى أنه كان جزء من النزاع على دير بوفانا أنه قرروا بعد حسم النزاع وبعد الوصول إلى حل مع الدولة بناء سور بمواصفات معينة، وشعر رجل أعمال تقدم متطوعا لبنائه على نفقته الخاصة بأنه الأمر سوف يفوق قدرته على بنائه، لأنه اكتشف أنه المطلوب برغم أن هذه القلايات التي كان يدور الصراع عليها الصراع القانوني يعني مع الدولة ومع الأعراب في مكان مكشوف في الصحراء، مطلوب إنشاء سور عالي جدا. ونفسه علق على مواصفاته نشاط طارق البشري بأنه تأكيد على حالة من الرغبة في العزلة غير مفهومة.
العزلة ولا الاستعداد لأمر ما؟
يعني شوف أنا لا أحب أن نذهب مع الهواجس إلى آخر الشوط. في نهاية الأمر لدينا أمور على سبيل الترجيح القريب من القاطع بأنه هناك حالة بافتقاد الأمان، حالة من الإحساس بافتقاد الأمان. هذه الحالة قد تكون مبرراتها صحيحة وقد تكون مبرراتها مضخمة وموهومة، لكن أن يكون أو لا يكون في داخل هذه الكنائس عمل عسكري هذا أمر لا ينقض القطع به. خليني أقول لك بمناسبة أنت فكرتني بتفصيلة، في رسالة دكتوراه مثيرة جدا نشرت مؤخرا بتقديم أستاذنا الدكتور محمد عمارة عن جماعات العنف المسلح لدى المسلمين والمسيحيين في مصر. ده مش العنوان، ده الموضوع، انا مش قادر اتذكر العنوان دلوقتي، لكن انا كتبت عنها على الانترنت وفي بعض وموجود عنها معلومات في الكتاب. بيشير كاتب الرساله الى انه صاحب الرساله الاكاديميه الى انه النائب محي الدين عيسى وكان نائبا عن التحالف الاسلامي في احدى محافظات الصعيد سلم الى مسؤولين امنيين في وقت اظن في 90 المعلومات منشورة في روزا اليوسف وفي الكتاب بدقة، صور لعمليات تدريب على السلاح في أحد الأديرة، وقال أنه الأفلام دي خرجت لصاحب استوديو لكي تحمض وتطبع، وهو لما حمضها وطبعها ولقى فيها ده سلمها للنائب محي، وهذا النائب ما زال على قيد الحياة وموجود ويرجع إليه في الشهادة. على الأقل لدينا حديث مرسل في بعض المصادر عن هذا الأمر في هذه الحالة، وليس حديثا مرسلا لأنه من نائب سابق في البرلمان ومنشور في روزا اليوسف. نتمنى أنه الأجهزة المنوط بها التحقيق في مثل هذه الإدعاءات تخرج عن حالة الحالة الرمادية التي لا تفصل فيها في مثل هذه الأمور وتقول لنا هل هذه المعلومات صحيحة أو لا.
نعم طيب اسمح لي معنا مداخلة. أستاذ أبو سفيان السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور سام.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حياتنا للدكتور ممدوح الشيخ.
أكرمكم الله وسهلا.
مش عارفين هو ما بيجي على ما لسه البرنامج موجود بتاع على قناه الحكمه ولا مش متابع بصراحه.
نعم
هو كان بيجي برنامج على قناه
برنامج المحفل. اه وطبعا احنا عندنا اكتر من مشاركه بتسال حضرتك عن المحفل اين ذهب.
هو علمنا منه ليه دكتور ممدوح؟
مش عارف والله اقول له كده.
طيب عايزين نشوف على طول والله. هو منور قناه الحكمه وكل ضيوفك محترمين حتى المعدين بصراحه دكتور ربنا يحفظكم ويحفظ القائمين على القناه.
الله يكرمك يا اخي. لك مداخله.
السؤال الاول
ايوه
بالنسبه للنسبة الحقيقية للأقباط هل هي فعلا 6% ولا 10%؟ عايزين نفهم بالضبط النسبة الحقيقية لهم وما هي نسبة البابوات فيهم وعلى اي وجه يتم تعيين البابوات والشماسين والكلام ده.
تمام.
السؤال الثاني
بس يعني دي تفاصيل مش موضوعنا.
طيب ماشي. السؤال الثاني هل كان للاقباط في مصر على وجه الخصوص والبابوات منهم في العصر الباقي الدور في تبرئة اليهود من دم المسيح عليه السلام؟ السؤال ده مهم جدا.
طيب
السؤال الثالث هل الرئيس القادم بحاجة الى الاستقواء بالاقباط او مجاملة النصارى على حساب المسلمين كما فعل المخلوع؟ الدكتور محمد عباس دي كتاب قيم جدا، رسالة صغيرة جدا، هل اسمها هل اصبح المسلمون في مصر اقلية، بيؤكد ان نظام الحكم كان يجامل النصارى على الرغم من كل ما لديه من معلومات. قام باثبات نسبة يعني تزيد من نسبتهم الحقيقية على وجه العمد، وامر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاعه بان يزيد نسبتهم ليستقوا بهم او ليظهر للعالم ان النصارى في مصر يعني ويأخذون حقهم وزيادة، وكان بيتملق في ذلك الكلينتون وغيره.
تمام.
عايزين بس
طيب شكرا لك يا سفيان، سنبتعد في الاجابة على بعض اسئلتك وليس كلها. استاذ خيري سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
بس احب اشارك مع حضرتك استاذ وسام، لان يعني برامج حضرتك كلها يعني برامج شيقه.
الله يكرمك.
بالنسبه لموضوع الاديره ده، يعني احنا عندنا معلومات يعني او بنسمع يعني ان في اديره في وادي المطعون او كذا او كذا، دي بيكون فيها اسلحه، بيسمع وبيشتروا من العرب للاسف، يعني الناس المسلمين بيبيعوا الاسلحه من اجل المال يعني وكده. فيعني لان ما وراء الحصن لا بد ان يكون كثيرا يعني او كبيرا، يعني لان لا يعني ما فيش حاجه تخليهم يتحصنوا هذا التحصين الا هو شيء غير عادي يعني. وشكرا يعني يعني على الكلام يعني الجميل اللي حضرته بظهور في الحلقه. شكرا. السلام عليكم.
تمام، شكرا لك استاذ خير. استاذ ممدوح، يعني احنا شفنا بعد وفاه الانبا شنودة مبالغه الحقيقه في مدح الرجل، انه كان يتحلى بالحكمة الفظيعة وانه كان يحافظ على الوطن، ومبالغة من قيادات اسلامية، وبلغ الشطط حتى بعمر خالد كداعية اجتماعي يعني انه يشبه وفاة شنودة بوفاة الامام احمد بن حنبل، اي كلام بقى في اي كلام، ان احنا يعني كلنا ايد واحدة، في حين ان كان شنودة هو الرجل الذي يعني يفتعل الازمات السياسية لا سيما مع المسلمين.
أنا تقديري أنه ما أشرت إليه في علاقة بابا شنودة بالدولة في عهد مبارك قد يفسر الأمر. في البداية كان موطن التشدد والخطاب الذي يطالب بالحد الأقصى من المطالب داخل الكنيسة المصرية وداخل البلاد، مع زيادة الوزن النسبي لأقباط المهجر انتقل هذا الوزن النسبي من الداخل إلى الخارج، وأصبح البابا شنودة ينظر إليه كمعتدل قياسا إلى خطاب أقباط المهجر. وبعض رجال الكنيسة كانوا يقولون أنتم تظلمون البابا شنودة ولا تعرفون أنه حتى أقباط المهجر بيعتبروه خائن ومفرط وبيضع يعني بيهدر حقوق الأقباط بالتقرب إلى الدولة.
نعم.
أنا أريد أن أفصل بين أمرين في الحقيقة. الأول أنه ينظر إلى الرجل باعتبار أنه صاحب تأثير تاريخي في تاريخ الكنيسة القبطية والتاريخ المصري، هذا أمر لا مبالغة فيه، هو فعلا صفحة لن تنسى من تاريخ مصر، لأنه بين بابوات الكنيسة قام بأدوار تاريخية داخل الكنيسة، وأوصل العلاقة مع الدولة إلى حالة من الاختلاف والتغير لم يستطع أن يصل بها أحد من رجال الكنيسة القبطية السابقين. وبالتالي في تقدير الحجم هذا أمر لا مبالغة فيه، لكن في تقدير الوجهة هي إيجابية أو سلبية هذا ما نختلف فيه. أنه أنا تقدير الشخص أنه الرجل مع الاحترام التام لكل من رأى فيه سمة من سمات الدعوة إلى التسامح أو التعايش أو ما إلى ذلك، الرجل كان أشبه بمن أطلق كرة من الاحتقان السياسي والاحتقان الاجتماعي والاحتقان الطائفي في مصر في خلال سنوات حكم أنور السادات، ثم استثمرها في خلال سنوات حكم مبارك لكي يبدو هذا الرجل الوسطي المعتدل الذي يتبنى خطابا أقل تشددا من خطاب أقباط المهجر. لكن أنا الحقيقة عايز أقف عند ملاحظتين إذا أذنت لي. من
بس في نقطة مش عارفة تبقى نفس الكلام اللي أنا هقوله ولا لا قبل المداخلات، يعني أنا بتكلم عن هذه القيادات الإسلامية التي بلغت في مدحه وكانت تقول عنه أنه يتميز بالحكمة إلى آخره من هذا الكلام، وأنه هو يجمع المصريين. القس مرقس عزيز أحد القساوسة الذين يتقاضون الراتب من الكنيسة المصرية التي يشرف عليها شنودة قبل وفاته، هو الذي كان يقود الحرب ضد الإسلام والمسلمين، بل وضد نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في قناة الحقيقة المتطرفة التي يديرها المتنصر أحمد أباظة. وهذا الرجل إلى أن متى شنودة هو مبعوثه الخارجي في قضايا الأقباط، يعني يقبض راتبه من الكنيسة ولم ينهه مرة عن سبه لمحمد صلى الله عليه وسلم. أيضا قصة زكريا بطرس كلنا يعلمها أنه مشروح يعني ظاهرا، ولكن هو الذي يعني كان من ورائه في قناة الحياة، ثم كان أيضا وراءه في إقصائه من قناة الحياة. فهذه الإشكالية التي تناساها كل هؤلاء القيادات الإسلامية التي قعدت بعضهم قعد يدعي له بالرحمة والمغفرة والجنة، ونسين قصص سب النبي صلى الله عليه وسلم والقيادات الإسلامية والصحابة إلى آخره.
ما هو ملك لله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يفتأت عليه، وبالتالي أمر الجنة والنار والدعوة بالرحمة والمغفرة أمر لا يزاد عليه أحد، لأن فيه أمور قطعية الثبوت وقطعية الدلالة بالنسبة لكل مسلم حتى لو لم يكن متدينا، إنه المسلم لا يمكن أن يؤمن لأحد بإمكان دخول الجنة ما لم يكن على شهادة التوحيد وعلى الإيمان بنبوة محمد، هذا أمر مقطوع، من أراد أن يزايد فأمره إلى الله، لن نخوض في هذا الأمر. مسألة أخرى، إنه أنا أحيانا أشعر إنه من الحكمة إنه نحكم المثل القائل لا يضر الشاة سلقوها بعد ذبحها، بعد موقف الكنيسة الرسمي من تصريحات بشويع إن المسلمين ضيوف لا يضرنا أن ندخل في أي تفاصيل. أنا كنت أتصور وقتها إنه البابا شنودة يخرج ليعتذر، لكنه خرج ليأسف، والفرق الذي يبدو بالنسبة للعامة بسيطا هو إنه يأسف إنه يعني كما لو كان شاف واحد بتطسه عربية فهو زعلان إن ده حصل، لكنه لا يتحمل المسؤولية كرأس الكنيسة ولا يعتذر نيابة عن الكنيسة ولا يدفع بشوي الاعتذار، وخرج بعدها بشوي سئل هل اعتذرت او هل طلب منك البابا شنودة الاعتذار، فقال لم يطلب مني البابا شنودة الاعتذار. تقديري ان دي كانت حالة الاحساس الاقصى بالصدمة في موقف البابا شنودة من العلاقة مع المسلمين، وبطبيعة الحال اي موقف سلبي من المسلمين كجماعة تعايش الاقباط في هذا البلد بين احداهما اغلبية والاخرى اقلية على الاقل من الناحية العددية، يعني صراحة او ضمنا شكلا من اشكال التجاوز بحق الإسلام كدين. لكن دعنا نحكم ونعظم ما يقيم بصورة التعايش، ليس لأننا حاشا لله نعطي الدنيا في ديننا، ولكن لأنه السير وراء هذه الأمور إلى نهايتها دكتور وسام ربما لا يحمل بالضرورة خيرا، لأنه القرآن الكريم وضع سقفا للعلاقة مع غير المسلمين لن يتجاوزه أحد بالغا ما بلغ من حسن النية ومن حسن السلوك، إنه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حالة الرضا لن تحدث، لكن حالة التعايش ممكن
أن تحدث.
حالة التعايش فيها إيه بقى؟ ألا نقدم الدين أضحية ولا ضريبة لكي نتعايش مع أحد، إنه لا ندعو له لا بالنار ولا بالجنة، الأمر موكول إلى الله، ما في نفوسنا من قناعة دينية لن يفتش فيها أحد ولن نغيرها مجاملة بأحد. يعني إنه حد أنا لما بنت تسألني هل البابا شنودة يمكن أن يدخل الجنة، مستحيل أقول لها نعم، وهذا شأن يعنيني في الإجابة على بنتي، ولا يمكن أن يتحول إلى موضوع عام في النقاش العام، ولا يجوز لأحد بما أن حضرتك أثرت الموضوع ده أنه يبتز المسلمين بأن يحاول أن يحصل من بعض وجهائهم أو رموزهم أو قياداتهم أو دعاتهم في وسائل الإعلام على صك ببراءة أحد من النار أو دخول الجنة، لأنه هذا
مش موضوعنا أصلا،
بالضبط
المفروض أن يكون مش موضوعنا،
هذه مساحة خارج النقاش. لا نحن نتحدث عن أنه من أهل النار، أمره إلى الله،
لا احنا نتحدث بما نعتقده في ديننا، يعني
مش احنا
نتكلم بما نعتقده في ديننا،
أن نضع الأمور في نصابها. في الشأن العام ليس دور أي قناة فضائية أنها تجيب داعية وتقول له المسيح الفلاني في الجنة ولا في النار،
لأنه لا يوجد معصومة داخلية دينية شرعية، المفروض مش موضوعنا يعني.
لكن في التقييم البابا شنودة رجل حياته في الكنيسة المصرية تركت بصمات ستظل لسنوات طويلة قادمة عكرت صفو العلاقة بين المسلمين والأخوات.
نعم، هي دي النديه اللي أنا متوقع أسمعها من حضرتك. معنا أحمد على الهاتف، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور سهل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
جزاك الله خير، إن ربنا يجزيك خير ويجعل زوجتك ميزان حسناتك.
أمين يا رب، جزاك الله خير.
الموضوع المصار في القناة دوا.
طيب، أستاذ صبحي.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. دكتور أسام.
أيوة. تفضل، أنت على الهواء. سمعنا من التليفون لو سمحت، أو التلفزيون.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الأستاذ ممدوح الشيخ مع حضرتك.
أيوة نعم تفضل.
ربنا يبارك فيك يا سيدي.
أكرمكم الله.
والله أنا ليا بس يعني ملحوظة يا ريت يعني حضرتك تسمعها لله يبارك فيه. بالنسبة للموضوع المصار حاليا يعني كان ليا ودي يعني وإن كان لنا رأي في هذا البرنامج يعني إنه موضوع يعني تقريبا كده أشعر إن هو مش وقته أو مش موضوع دلوقتي.
دلوقتي
في أحوال دلوقتي في البلد يا ريت نحاول بقدر المستطاع إن إحنا نتطرق إلى النقاط اللي هي اللي شغل البلد كلها دلوقتي.
طيب أنا أدعوك إنك تسمع تعليق الأستاذ ممدوح على سؤالك. أستاذ ممدوح أستاذ صبحي بيقول مش وقته إن إحنا نتكلم في خريف البابوات والاتجاه الكنيسة القادم لاختيار البابا علشان في حاجات تانية شغل البلد. رأيك إيه؟
تقديري إنه أي أمة حتى ترى الدنيا برؤية متكاملة لا يمكن أن تشغل نفسها بأجندة بند واحد. هناك اهتمام وأعتقد إنه حتى على شاشة الحكمة هناك اهتمام بمواكبات الحدث السياسي سواء كان
سوريا
أو دستور أو حتى شؤون عربية أو غيره. لكن هذا لا يعني إنه في برنامج له طبيعة حوارية ربما تكون أكثر تحليلية من برامج المواكبة المباشرة يتناول موضوع يهم كل مصري وهو شأن مستقبل الكنيسة القبطية باعتبار أنها الكيان التنظيمي الأكبر بين مسيحي مصر وما يمكن أن يحدث بعد أن خرج من المشهد السياسي والديني والثقافي والاجتماعي رجل في حجم البابا شنودة ليس خروجا عن تيار النهر العام يبص في الجرائد يشوف حجم التغطية.
أنا عايز أقول لحضرتك أن هذا أمر مهم جدا لانتخابات الرئاسة
طبعا.
لأن الكنيسة لها دور في التصويت حتى أن النهاردة بلغني أن في لوباتير وهو شديد الجنوح ضد يعني الطرف الآخر في المجتمع اللي هو المسلمين يقول لو اخترنا مرشح إسلامي هنختار حازم أبو إسماعيل لأنه واضح هكذا قال في لوباتير. فالأمر مرتبط باللي احنا عايشينه من الاعتدادات واستعدادات لانتخابات الرئاسة. طيب خليني أسأل حضرتك في نقطة من نقاط الاختلاف المهمة اللي دائما تثار وهي مسألة شعور الأقباط دائما بأنهم مضطهدين لا سيما في مسائل الوظائف القيادية وعدم تمثيلهم في كوتا للمقاعد التشريعية. هل مثلا مجلس الشعب ممكن يحل هذه المشكلة؟
يمكن
إذا كانت مشكلة
لا. يمكن تقسيم الأمر إلى قسمين. قسم لا تقبل التقاليد الديمقراطية أساسا وأعتقد أن هناك الآن حالة من التوافق العام حتى بين الإسلاميين ورغم التقدير والإدراك لحقيقة أن الإسلاميين لديهم بعض التحفظات إما أن يكون مصدرها عقائدي أو شرعي على آلية الديمقراطية الغربية لكنها كآلية للتنافس أصبحت موضع إقرار من الناس وأنشأوا أحزاب بناء عليها. التقاليد الديمقراطية في كل المجتمعات ترفض فكرة التمثيل الطائفي وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتخيل أن من الوارد في ظل النظام يريد أن يكون ديمقراطيا أن يكون حل مشكلة الحقوق السياسية للأقباط أن يحصلوا على نسبة من البرلمان بأي شكل طائفي. لكن قضية الوظائف في الحقيقة تقديري أنه من المهم أن يكون هناك رأي عام ضاغط بغض النظر عن البعد الطائفي ضد إقصاء الأقباط من أي مؤسسة بما في ذلك المؤسسات الأمنية والسيادية لأنه لن تبنى دولة القانون إلا بمواجهة حقيقة أن المواطن يجب أن يحصل على حقوقه في دخول هذه المؤسسات بناء على معايير شفافة لا تستثني بناء على الدين ولا الطائفة. إذا ثبت بالممارسة أن هناك ما يدفع لأجل استبعاد فئة معينة وبالمناسبة قد لا يكون هذا الأمر بالضرورة إذا حدث ونحن نتحدث فقط عن فرض وعن احتمال ربما لا ينطبق فقط بالضرورة على فئة دينية كالأقباط ربما نكتشف في يوم من الأيام وهذا وارد أنه فئة لها طبيعة اجتماعية معينة هناك أسباب موضوعية لألا تكون ضمن هذه الأجهزة لكن في هذه الحالة سيكون موضوعا اجتماعيا أو سياسيا أو إداريا معلنا ويناقش بمبررات وبالتالي أنا شخصيا أرفض أن يستبعد الأقباط من الأجهزة الأمنية إذا كان صحيحا أنهم مستبعدون منها وأرفض أن يستبعدوا من المناصب التي لا تكون فيها مساحة تفويض سيادي إذا كان هذا صحيحا. الحل الانخراط في مجتمع السياسة وقبول آليات السياسة وخفض سقف التوقعات إلى الطبيعي. مفيش معنى أنه بناء على جهة التصنيف الديني أقول أنه يجب أن يحصل الأقباط على نسبة كذا. طب ما يقولوا لنا القاهريين بيحصلوا على نسبة كام من مقاعد البرلمان بناء على نسبتهم السكانية. لن يعني تجد الأمر
يعني بالورقة والقلم أخرى بعد الوقت كده
وجهات تصنيف أخرى. جهات تصنيف أخرى يمكن في يوم من الأيام نكتشف أنه 50% عمال وفلاحين دول لا تمثل حقيقة أنه مصر 50% من سكانها عمال وفلاحين لكنها سريعة وقائمة وبالتالي جهة التصنيف تختلف فيقل وتيرة التوتر من موضوع مسيحي ومسلم.
طيب أنا عندي سؤال آخر متعلق ببيت العائلة، ولكن اسمح لي أخذ مداخلة محمد قبل ما يعني أسأل حضرتك السؤال ده. أستاذ محمد السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يعني مش عارفين نشكركم إزاي.
الله يبارك فيك. تفضل.
برنامج ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله ربنا ينصركم كده ودائما فرحيننا كده إن شاء الله.
يا رب الله يحفظك. تفضل يا أخي.
وربنا يوفقكم للخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بس كده. طيب شكرا لك.
دعاء طيبين.
الحمد لله ربنا تقبل منا منك صالح العمل. أستاذ سيد السلام عليكم. أستاذ سيد تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
إزيك يا دكتور أسامة؟
الله يبارك فيك.
أرحب برئيسك الأستاذ ممدوح.
أكرمكم الله.
هل النظام الكنيسة في مصر أعلى من نص الدستور أو أعلى من الدستور على أساس أن الأديرة والكنائس لا تفتش أو تخضع للرقابة الدولية؟
طيب شكرا. أستاذ دكتور إبراهيم تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك يا دكتور أسامة وتحياتي للدكتور ممدوح. وانا اول مره اشترك معك في البرنامج، وانا من المعجبين جدا بشخصيه حضرتك يعني.
اسلامكم الله. اتفضل. الله يحفظك.
كان في لي تعليق بسيط على موضوع الاقباط والاقصاء من الوظائف السياديه وكده.
نعم.
حضرتك احنا مثلا كاسلاميين او كسلفيين عموما وكل المتحين في مصر حصل لهم اقصاء على مدار السنين اللي فاتت دي كلها. صحيح. بنفس الطريقه بتاعت النصارى او اكتر كمان.
نعم.
إيه طب ايه الفرق يعني؟ ما احنا برضو كاغلبيه مسلمين في البلد وحصل لنا نفس الاقصاء ده. يعني احنا ممنوع ان احنا نخش او نشترك مثلا في الجيش بلحيتنا، ممنوع ان احنا نخش مثلا
الداخليه
الشرطه او الداخليه.
نعم.
او ممنوع ان احنا نمسك اي منصب قيادي او سيادي في البلد.
تمام.
ويمكن بعد الثورة برضه نفس الكلام ده لسه موجود. ما تغيرش حاجة حضرتك.
صحيح. شكرا لك دكتور إبراهيم. أستاذ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور وسام معايا؟
اتفضل تعال هوا اتفضل.
لو سمحت يا دكتور، يعني احنا بنسمع كتير يعني عن النصارى يعني او المسيحيين اللي ما لهمش مقاعد في مجلس الشعب كتير كده او المرأة او كده، فهم كانوا بيطالبوا بعدم التمييز في بناء يعني دور العبادة وكده.
فالمفروض
عدم التمييز زي يبقى على كل حاجة، يعني بتبقى نظام انتخابات وكده والصندوق هو اللي بيحكم. لو الصندوق اختار كلهم مسيحيين ما فيش مشكلة، او اختار كلهم نساء مفروض، اما ما فيش زي عهد مبارك كان بيخصص 10 أو 20 نفر او 30 واخد بال حضرتك كده في من غير انتخابات.
طيب انا بشكرك على المداخلة استاذ محمد. هذا سؤال مهم جدا. بس انا كنت بسأل حضرتك عن بيت العيلة.
نعم.
بيت العيلة اقتراح ازهري كنسي او يعني عشان تهدئة الناس وتهدئة الامور، لكن هل حصل في يعني معلوماتك الصحفية حصل ان في اي مشكلة كبيرة حلها بيت العيلة فعلا حل نهائي وجذري؟
لا طب شوف كل ده كلام فارغ. احنا اهلا بالحوار، يعني الناس تقعد وتسمع بعض وتتكلم وكده ده بيلطف الاجواء. احنا محتاجين الحقيقة لاحتكام للقانون، والاحتكام للقانون مشكلة كبيرة جدا فيه انه في اوضاع مستقره وراسخه التجاوز بحقها يحتاج الى ثوره داخل جهاز الدوله. يعني احد المتصلين اشار الى فكره الاديره. هل صحيح انه بعض المؤسسات الكنسيه هي خارج نطاق سيطره الدوله بالمعنى القانوني؟ ربما.
صحيح.
واذا صح هذا يعني خلينا نقول ربما، خلينا احنا نبقى طيبين ونقول ربما. اذا صح هذا فمعناه ايه؟ انه الدوله بتتاكل من كل النواحي. يعني بعض الناس كانوا في التسعينات كانوا جوقة بتعزف مع نظام مبارك انه يجب ضرب كل من يرفع السلاح في وجه الدولة المصرية، لانه سلطة الدولة يجب ان تفرض بلا هوادة وبلا استثناء وبلا وبلا. وهذا الكلام مقبول في اصله انه سلطة الدولة يجب ان تفرض، لكن المصداقية مع النفس ومع الناس كانت تقتضي من هؤلاء ان يتخذوا موقف مشابه عندما يحدث مثلا انه الكنيسة تقول انه حكم محكمة القضاء الاداري في شأن اعطاء الراغبين في الزواج الثاني شهادة لن نلتزم به وسنقدم شهداء. والحقيقة للانصاف انه التعليق على الاقل في حدود ما قرأت الوحيد الذي انصف ووضع المسؤولية في رقبة العلمانيين المصريين عن الوصول لهذه النقطة كان حسنين كروم مدير مكتب القدس العربي في القاهرة لما أبدى اندهاشه الشديد من صمت من حرضوا طوال التسعينات على مواجهة ظاهرة خروج الجماعات الإسلامية على الدولة بالعنف، وإنه يجب أن يرد على هذا بمنتهى القسوة لأنه تجاوز بحق سيادة الدولة، لكنهم صمتوا عندما خرجت الكنيسة القبطية بمنتهى العنف ضد حكم المحكمة القضاء الإداري معلنة أنها لن تطبقه ولن تقبل إلا مرجعية الإنجيل، والبعض تزايد وصولا إلى الحديث عن عصور شهداء. موضوع التفرقة هنا مش مقبول، وهيأسس لفكرة أنه إحنا كلنا مش عايزين الدولة، لكن ناس مش عايزينها من منظور صراع الهوية زي بعض الأقباط، وناس مش عايزينها من منظور الصراع الديني زي بعض متشددي الإسلاميين.
طيب السؤال اللي قاله ممتاز جدا في مسألة عدم التمييز اللي كان بيطالب به النصارى في بناء يعني دور العبادة وكانت قصة كبيرة جدا. ولماذا بقى بيحرص على انه يكون في تمييز في المقاعد في مجلس الشعب الى اخره من الكتب،
وكمان تسأل عن اقصاء الاغلبية.
السؤال الثالث
اقصاء الاغلبية
ما كانش هما فقط الذين تم اقصائهم يعني في الدولة.
وفي نقطة لطيفة كانت بتتقال انه عبد الناصر وهيلا سلاسي التقوى، هيلا سلاسي ده كان امبراطور اثيوبيا، واثيوبيا تاريخيا تابعة للكنيسة القبطية المصرية. فهيلا سلاسي بيسأل عبد الناصر بيقول له الاقباط عندكم مضطهدين، فقال له لا طبعا مش صحيح الاقباط واخدين كل حقوق. قال له يعني هل ممكن لو حد متميز يعني يبقى محافظ؟ قال له طبعا. ولو قبطي؟ قال له لو قبطي. طب يبقى وزير؟ طب يبقى رئيس وزراء؟ فضل يتدرج معاه لحد ما قال له طب ممكن قبطي يبقى رئيس جمهورية؟ قال له ولا مسلم. الفكرة هنا ايه؟ انه معيار الدين منحة تماما، وانه الموقف من المتدين عموما في نظام الحكام الثلاثة كان صارم، ودي حاجة ما بينتبهش ليها ناس كتير. عسكر يوليو لا يحبون المتدينين لا مسلمين ولا مسيحيين، وبالتالي كان في صيغة صفقة بين الكنيسة وبين مبارك في عهد البابا شنودة انه يأخذوا من النفوذ الاقتصادي حجم معين دون ان يفكروا في الصدام مع الدولة فيما هو سياسي. ولهذا السبب تجد انه معظم القضايا التي تفجرت في خلال السنوات الاخيرة من عهد مبارك بعد 86 بعد ما رجع البابا لمنصبه كانت حول كنائس، حول حقوق متصلة بتولي المناصب، حول بعض الاشياء المتصلة بحرية العقيدة والعبادة. لكن في الصراع السياسي هم اخرجوا الصراع السياسي من المعادله طوال عهد مبارك تقريبا.
طيب اتفضل حضرتك.
لا عفوا، بس العباره الاخيره انه كان في لعبه اقصاء على قاعده ان كل من لديه اولويه لقناعات ضميره الديني على حساب الطاعه الوظيفيه كان بيستبعد سواء كان مسلم او مسيحي، وان الاوان ان ينتهي هذا بحق المسيحيين وبحق المتدينين سواء كانوا سلفيين او اخوان او غيره، وان نحتكم جميعا الى القانون، واللي يعزل هو القانون مش الاعتبارات الامنيه.
تمام. والقانون احنا مختلفين على وضع الدستور والدنيا
حتى الان
شكلها في دخله كده في اتجاه مشاكل.
نعم
الله المستعان. طيب معاك تقرير يا استاذ جمال عايز تعرض؟ طيب معاك اتصال، اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا اخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، الله يحفظك.
بالنسبه لحضرتك لموضوع شنوده
نعم
ووفاته وكده، يعني انا شايف ان الموضوع اخذ اكبر من حقه بالنسبه للاعلام، يعني احنا يعني تقريبا بالنسبه للتغطيه اللي حصلت دي ما حسناش بيه، ولا خدنا 3 ايام ولا خدنا يومين ولا الكلام ده كله. طب ليه التفرقه دي؟ هل احنا مثلا عشان اغلبيه فبالتالي احنا بقى لازم نبين
نبالغ يعني في
الناس دولت؟ راي مثلا الدكتور الشيخ رفاعي عطوه رحمه الله عليه قال لك يعني انت عاوز تضرب اليهود والنصارى خليك زيهم، ما من الاخر يعني. طب احنا ليه الاعلام لمصلحه من؟ يعني الاعلام مش الاعلام الديني، الاعلام
مفهوم الاعلام العام اللي بالغ جدا يعني في هذا الامر، ولكن هو هذا هذه المبالغه.
طيب يعني في في الحوار وكأن مثلا دي دوله مسيحيه مثلا مش دوله مش دوله مسلمه.
انا بشكرك على هذه الملاحظه استاذ ممدوح، فعلا يمكن هذا الكلام كان مستفز جدا. في 3 ايام تسلط الكاميرات على جثته وبث مباشر وكذا قناه تقوم بهذا، وليست قناة مثلا التي يملكها ساويرس فقط، لا دي قناة أخرى يملكها رجال أعمال يعني هويتهم إسلامية المفروض في البطاقة يعني. كل هذا يحدث 3 أيام لهذا الرجل عند وفاته، تنكيس أعلام، حداد قرارات من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحداد العام للبلاد، كل هذا يحدث ولم يحدث عشره عند وفاة شيخ الأزهر السابق.
أذكر أنه الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه وكان رجلا،
يعني اقصد حضرة طنطاوي مش
انا هقول لك حاجه قالها الشيخ جاد الحق رحمه الله عليه، كان في أواخر الثمانينات حصل حالات من خشونة العلاقة بينه وبين مبارك، وهذا الرجل من القليلين من رجال الأزهر اللي واجهه مبارك بعنف عندما اقتضى الأمر. أذكر أنه في أواخر الثمانينات كتب مقالين ونشروا في أحدهم في الأهرام وأحدهم في جريدة أخرى، قال فيهم أنه كلمة الأزهر يضيق عليها حتى في الإعلام الرسمي، وأنه بعض العاملين في الإعلام الرسمي يشعرون بالضيق من كلمة الدعاة. خد بال حضرتك أنه ده كلام يمثل رأس أهم مؤسسة دينية تعبر عن الرأي الديني في مصر للمسلمين، وأن الرجل كان معروفا بأريحيته وهدوئه وتعبيره اللي بيقترب من عايز أقول لك إيه، لم يكن في أدنى درجة من الخشونة رحمة الله عليه، يعني لم يكن معروفا بأنه من المشايخ أصحاب الموقف الثوري أو المنطق الثوري. ده حالة الإعلام في مصر كما رصدها الشيخ جاد الحق رحمه الله منذ أواخر الثمانينات. هناك حالة من حالات الإحساس بأنه كل ظهور في الحجم الطبيعي لهوية مصر كدولة أغلبيتها مسلمة ينظر إليه بحالة من الامتعاض داخل الإعلام غير الديني، وده أمر يحتاج علاج ويحتاج مصارحة. الوجه الآخر للعملة أنه عندما يحدث أن يخلو منصب بوفاة بابا الكنيسة الأرثوذكسية تحدث هذه الضجة التي أشارك المتصل التقدير في أنه مبالغ فيها وأحيانا وصلت إلى حد النفاق. أنه زي ما حضرتك أشرت لا يتصل الأمر بتقدير هذه المؤسسة أو تلك لقيمة البابا، وأمر نختلف فيه، قد يكون رأيهم أنه قيمته إيجابيا كبيرة ونحن المخالفين، لكن التقدير كان لجسد البابا. وهذا أمر أخذنا إلى مساحة أقرب إلى المساحة العقائدية، أنه كما لو كانت هذه القنوات بالضبط قنوات دينية في دولة سقطية وما بيتهم الإسلاميين السبقطي، أنه بقينا متركزين حول جسد البابا كما لو كان أيقونة مسيحية ونحن على دينه نعبده أو نقدسه أو ما إلى ذلك. وبالتالي أصبح عليك أن تقبل المعيار ولا تمتعض، وهذا خطر. نحتاج إلى أن يكون من حقنا دائما أن ننتقد ونقول هذا تزيد وهذه مبالغة. ويضاف هذا إلى ما أشرت إليه حضرتك، أنا الحقيقة أشكرك لأنه أضفت إلي تفاصيل لا أعرفها من بعض تصريحات الدعاء أو المحسوبين على الحركة الإسلامية. هذا أمر يجب الحذر منه بشدة، لأن محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا بشدة من أن نبالغ في مدحه هو، فما بالك بمدح شخص يرأس مذهب ديني آخر يبالغ البعض في مدحه لأجل التودد إليهم بالتجاوز في حق قيم دينية أو عقائدية، هذا أمر خطير.
أشكرك. معنا الدكتور محمد. دكتور احمد تفضل. السلام عليكم. اهلا بك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور اسامه؟
اهلا وسهلا.
انا سعيد جدا بسماع قناه الحكمه وبتابعها على طول يعني.
جزاك الله خيرا، شكرا لحضرتك.
انا بس ليا بس سؤالين، احدهما في الموضوع والاخر سؤال شخصي كده صغير خارج الموضوع.
تفضل.
انا معجب جدا بحضرتك ويعني بقناه الحكمه.
الله يكرمك.
هو انا بس كان في اخ طرح سؤال، كم عدد او نسبه المسيحيين في مصر؟
انا مدونه الهندسه.
لا لسه هنجيله ان شاء الله.
طيب السؤال الثاني مع دكتور حسام، معلش يعني سؤال شخصي، حضرتك مع الدكتوره ولا طبيب يعني؟
لا ده هي انا يمكن قلتها اكتر من بس كده انت مش متابعنا كويس. دي احدى الجامعات السوريه ربنا يكرمهم، منحوني درجه من الدكتوراه الفخريه في مجال التنميه البشريه، بس لفلست طبيبا، والامر يعني في يعني مجامله من ضيوفي اللي بيقولوا لي يا دكتور والكلام ده. بس شكرا ليك دكتور احمد. ام مازن اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور سام؟
اهلا ومرحبا اتفضل.
ازي حالكم؟
الله يحفظك.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج، بس انا نفسي بس اقول كلمتين مضايقني جدا.
نعم.
في على بعض القنوات الفضائية ومنها الأولى المصرية.
أيوة.
أيام وجود البابا اللي تعبونا به كم يوم دول، بعض شيوخ الأزهر للأسف الشديد يعني بيقولوا عليه إن هو دلوقتي في الجنة.
نعم احنا اتكلمنا في النقطة دي الآن.
اما انا حبيت أشارك بس يعني الواحد متضايق فعلا يعني.
نعم.
وكمان من شيوخ الأزهر ربنا يجزي كل خير على هذا البرنامج دكتور وسام.
طيب شكرا جزيلا وإياكم، بارك الله فيك. أخي إبراهيم آخر اتصال تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك دكتور وسام؟
أهلا بيك.
أهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك والأستاذ ممدوح مع حضرتك.
أكرمكم الله.
أكرمكم. هو بس يعني فيما يخص موضوع الأقلية أقلية أقلية يعني كلمة تردد بشكل مبالغ فيه جدا جدا جدا. وأنا سؤالي للجميع لمن يرددها يعني لماذا لا يتم الانتباه إلى أن هذه الأقلية تمتلك 40% من حجم رأس المال المتداول في السوق أو الاستثماري، ولماذا لا ينظر إلى الأقلية على أنها تتاح لها فرص استثمارية جبارة تتكسب من ورائها مليارات؟
ما أنت عارف أن أي فرصة استثمارية بتقابل بمطلوب يعني قدامها مساحات سياسية بقدر قدرة رأس المال.
أنا أقصد يعني إن هذه الأقلية لديها من الامتيازات ما يحسدها عليه الأغلبية، ونحن منهم يعني المسلمين. سؤالي بقى للأستاذ ممدوح ولحضرتك، هل يعني إحنا كل الحديث يدار حول الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عاوز أعرف يعني هل هناك دور لبعض الكنائس الأخرى موجودة في مصر زي الكنيسة الإنجيلية أو بعض الممثلين الكنيسة الكاثوليكية أو المارونية في مصر، وهم يعني وإن كانوا قلة فهم موجودين يعني.
طيب أشكرك أستاذ إبراهيم. أستاذ ممدوح إحنا طبعا الوقت دهمنا سريعا كده. طيب أنتم مصرين على التقرير يعني؟ طيب في تقرير معهم في الكنترول، عايزين حضرتك تشوفه برضو معنا وسريعا نستعرض هذه المداخلات جميعا. نشاهد هذا التقرير تفضل.
دكتور مصطفى بناء
مجمل أفكار أيام جميلة.
ايه دلالة ان عبد الناصر يعني في كلام بيتقال ان عبد الناصر اتبرع بالفعل لبناء الكاتدرائية
24000 او 25000 جنيه،
وفي كلام ان كمان كلف اجهزة الدولة ببنائها
صحيح شركات الاسمنت.
ايه دلالة الموضوع ده؟
دلالة ده انه كان رجل يعني متوازن جدا، ولم يكن يفكر من منطلق ديني، كان يفكر من منطلق مصري وطني، لم يكن لديه هذه الخزعبلات التي جدت على الرؤوس فيما بعد. فالسادات طبعا اشتعلت به الافكار.
طيب فضلت الدنيا متأزمة في موقفين عايز اخد،
لما يقول انا رئيس مسلم لدولة مسلمة
بالظبط،
دي عبارة برضو يعني تعمل اقصاء على طول، بتستبعدني انا يعني انا رئيس مسلم لدولة معظمها مسلمون مثلا، يعني قول كلام كده عايز بس ما تخليهاش كده جامدة كده
في التعميم، وكأن المسيحيين خلاص مش موجودين
ودول اولاده هو مسؤول عنهم ورعاياه.
شكرا لأخونا عماد أستاذ جمال محمد عقل الذين أتوا بهذا التقرير. أستاذ ممدوح تعليقك على كلام مصطفى الفقي، الحكم على عبد الناصر أنه راجل متوازن ولم يكن يفكر من منطلق ديني وهذه الخزعبلات.
أنا عايز أقول بس ملاحظة بهدوء شديد، يعني دعنا من أنه وصف الوصف بشكل قاسي كلمة خزعبلات، هو مين قال أنه بالضرورة إقصاء المعيار الديني عن الممارسة السياسية هو شيء إيجابي؟ دي تجربة الأوروبيين. احنا عندنا دولة هي الأقوى في العالم والأغنى في العالم والأهم في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسها يتحدث عن مسيحية أمريكا وعن تدينه وعن الكتاب المقدس وعن الانطلاق من الكتاب المقدس في القرارات السياسية، ويلقى هذا ترحيبا شديدا من أبناء مجتمعه. ده مجتمع بيدعي أنه الأكثر تعددية في العالم والأكثر ديمقراطية في العالم، ولا يستطيع مسلم يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أن يدعي أنه حديث رئيس أمريكي زي جورج بوش عن الإيمان المسيحي يطعن في هويته كمسلم امريكي. الفرق ايه؟ في المزاج السياسي، انه احنا عندنا مزاج سياسي في النخبة وفي الاعلام لديه قناعة انه كل حديث عن الدين في مساحات الشأن العام سواء كان سياسي او ثقافي او اجتماعي هو بالضرورة تخلف، وبالتالي المشكلة في قناعات الناس القائمين على الاعلام وعلى مجتمع السياسة، وليس في لا سلوكيات انور السادات ولا في قناعات الاسلاميين في الممارسة. ببساطة الفرق بين الوضع بين مسلم أمريكي يسمع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يتحدث عن مسيحية أمريكا والقيم المسيحية التي تتحكم في سياستها، وبين المسيحي المصري الذي لا يقبل أن يسمع أن مصر دولة مسلمة، والفرق بين الثقافتين. المسيحي المصري بيعتبر أنه زي ما قال بشوي احنا أصحاب البلد ودول ضيوف، المسلم اللي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية يدرك أن المواطنة لا تتحقق بأن ينفي هوية الأغلبية وإنما يعيش في ظلها ويحترمها.
ممتاز. طيب سريعا القوى التي تملك 40% من الاستثمار، هو أخونا إبراهيم بيقول يعني أنتوا ليه مش حاسين بهذه القيمة للأقلية يعني. أنا بقول أو تعقبت على الكلام وقلت أن دائما الذي يملك يعني نسبة من رأس المال بيطالب مكاسب سياسية أمام هذا هذه النسبة.
هذه الفكرة اللي أشارنا إليها نقل عن دكتور سعد الدين إبراهيم عندما تحدث عن عدم اتساع المكانة، أن النفوذ الاقتصادي يسمح بأن يحصلوا على نسبة أكبر من وزنهم النسبي أو أكبر من عددهم من السكان، بينما في السياسة لا يحصلوا على مناصب تقابل هذا الرقم. هم طبعا قد يكون الأمر فيه شيء من الدعم لأجل تحويل نسبة لا تتجاوز 6%، وده موضوع وصل بالأسئلة اللي دوناها، إنه أمر غير مفهوم إنه يخرج علينا رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء في عهد مبارك ويؤكد إنه رقم الأقباط سر ولن أعلنه. الطبيعي في كل المجتمعات المحترمة إن التكوينات السياسية تضغط على زر على الكمبيوتر تطلعها. وعندنا معركة شهيرة حصلت في أواخر عهد مبارك لما مركز بايو الأمريكي اللي بيعتبر أحد أهم المؤسسات المتخصصة في الإحصاء في العالم قال إنه نسبة المسيحيين في مصر ما بين 5.5% و 6.5%. هذا الرقم لم يتغير ربما منذ مطلع القرن العشرين، نسبة بتراوح بتفاصيل لا هي حوالين نفس الرقم. عندنا 40% من حجم رؤوس الأموال على الأقل في الأرقام اللي نشرتها روزا ليوسف منذ سنوات، والبعض يرجح أنه أجهزة أمنية هي التي سربتها نكاتا في الكنيسة، أنه لا يزعجنا أن يكون لهم هذا النفوذ الذي يتجاوز حجم تعداد نسبتهم في سكان مصر على المستوى الاقتصادي، لكن يزعجنا أن يحاول البعض أن يوصل نفوذهم السياسي إلى نفس النسبة في المناصب السياسية في مصر، لأن هذا الأمر سيكون منطويا على ظلم مبين. نحن لا نغفل، لكن على الأقل نحن نوازن.
تمام، هل هناك دور لكنائس أخرى في مصر؟
طبعا هناك أدوار أقل تأثيرا زي الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية في حدود ما هو معروف عنهما، هما أقل رغبة في إثارة أي معركة حول هوية مصر، مؤمنين بالتعايش أكتر من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو على الأقل تيار البابا شنودة فيها، ارتباطاتهم بالخارج لا تؤثر كثيرا في وجهتهم السياسية، وهناك خلافات بينهم وبين الكنيسة الأرثوذكسية في قضايا زي قانون الأحوال الشخصية الموحد وما إلى ذلك.
هل يمكن أن يصدر قانون بإطلاق صلاحية تفتيش الأديرة والكنائس؟
ما أفهمه أنه القانون المصري يسري على كل بناء موجود داخل الأرض المصرية أيا كان وصفه، سواء كان مسكن شخصي أو مبنى عام أو مبنى مملوك لهيئة عامة. المشكلة هي في التفاهمات الضمنية غير المكتوبة التي يتم وفقا لها الإحجام عن تنفيذ القانون. المطلوب تنفيذ القانون وليس إصدار قانون جديد.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الشيخ على هذا اللقاء الممتع، وعلى أمل التواصل بك.
أكرمكم الله ولكم الشكر.
شكرا لكم مشاهدينا، على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيك، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين.